بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإنه في يوم الخميس الموافق السادس من شهر ذي الحجة لعام 37,400 وبمكة المكرمة وبالتحديد على جبل خندمة في مقابل الحرم المكي، نبدأ القراءة في هذا الكتاب المبارك. هو كتاب التحقيق والإيضاح في مناسك الحج والعمرة لسماحة العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهو من الكتب المختصرة والقيمة في بيان منسك الحج والعمرة والمدعم بالأدلة الشرعية التي نحتاج إليها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: لتأخذوا عني مناسككم. والواجب على المسلم أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أمر من أموره، ومن ذلك العبادات، لأن مدارها على التوقيف، مدار العبادات على التوقيف، أي على ما جاء به كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ما يرجح الشيخ بترجيحاته الأثرية الجامعة بين صحة الأثر ومتانة النظر في مسائل نحتاج إلى الترجيح فيها. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأما بعد، فهذا منسك مختصر يشتمل على إيضاح وتحقيق كثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. جمعته لنفسي ولمن شاء من المسلمين، واجتهدت في تحرير مسائله على ضوء الدليل، وقد طبع للمرة الأولى في عام 1363 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم على نفقة جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل قدس الله روحه وأكرم مثواه. ثم إني بسطت مسائله بعض البسط، وزدت فيه من التحقيقات ما تدعو له الحاجة، ورأيت إعادة طبعه لينتفع به من شاء الله من العباد، وسميته التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة. ثم أدخلت فيه زيادات أخرى مهمة وتنبيهات مفيدة تكميلا للفائدة، وقد طبع غير مرة، وأسأل الله أن يعمم النفع به، وأن يجعل السعي فيه خالصا لوجهه الكريم وسببا للفوز لديه في جنات النعيم، فإنه حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه رسالة مختصرة في الحج وبيان فضله وآدابه، وما ينبغي لمن أراد السفر لأدائه، وبيان مسائل كثيرة مهمة في مسائل من مسائل الحج والعمرة والزيارة على سبيل الاختصار والإيضاح. وقد تحريت فيها ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، جمعتها نصيحة للمسلمين وعملا بقول الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، الآية، وقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، ولما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين نصيحة ثلاثة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وروى الطبراني عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يهتم لأمر المسلمين فليس منهم، ومن لم يمسي ويصبح ناصحا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم فليس منهم. والله المسؤول أن ينفعني بها والمسلمين، وأن يجعل السعي فيها خالصا لوجهه الكريم وسببا للفوز لديه في جنات النعيم، وإنه سميع مجيب، وهو حسبنا ونعم الوكيل. قال رحمه الله: فصل في أدلة وجوب الحج والعمرة والمبادرة إلى أدائهما. إذا عرف هذا فاعلموا وفقني الله وإياكم لمعرفة الحق واتباعه أن الله عز وجل قد أوجب على عباده حج بيته الحرام وجعله أحد أركان الإسلام. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. وروى سعيد في سننه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة ولم يحج ليضربوا عليه الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: من قدر على الحج فتركه فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، ويجب على من لم يحج وهو يستطع الحج أن يبادر إليه.
ظاهر هذه الآثار أنها قد توهم تكفير من لم يحج بيت الله الحرام إذا كان عنده استطاعة وقدرة. وهذه رواية عند بعض أهل العلم أن تارك المباني الأربع يكون كافرا، والصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم أنه لا يكفر إلا تارك الصلاة فقط، إذا تركها تركا كليا متعمدا في ذلك فإنه يكفر، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وللإجماع المنقول في ذلك عن عبد الله بن شقيق رحمه الله تعالى أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركوه كفر غير الصلاة. ولهذا هذه الآثار تحمل على التشديد وعلى بيان خطورة الترك، وأنه ما يبلغ أحد أن يحج فلم يحج إلا إذا كان ليس مؤمنا بفرضية الحج، وإلا إذا كان الإيمان في قلبه كاملا فإنه سيحمله على الحج ولا بد. فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، أي على طريقتهم من أنهم يعرضون عن أوامر الله سبحانه وتعالى ولينفذونها وليطبقونها، وإلا فإن تارك الحج ولو كان متعمدا فإنه لا يكفر، وإنما يكفر من ترك الصلاة فقط تركا كليا. ونقول تركا كليا لو ترك بعضها فإنه لا يكفر على الصحيح. الحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن لم يحافظ عليها لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. فتارك الحج وتارك الصوم وتارك الزكاة إذا ترك هذه الأركان عامدا متعمدا فإنه لا يكفر بذلك، لا يكفر بذلك. وإن كانت رواية في ترك مبادئ أربع عند العلماء أنه يكفر، لكن هذه الرواية رواية مرجوحة، والراجح أنه لا يكفر إلا بترك الصلاة تركا كليا.
قال رحمه الله: ويجب على من لم يحج وهو يستطيع الحج أن يبادر إليه، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه أحمد. ولأن أداء الحج واجب على الفور في حق من استطاع السبيل إليه، لظاهر قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته: يا أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، أخرجه مسلم. وقد وردت أحاديث تدل على وجوب العمرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم في جوابه لجبرائيل لما سأله عن الإسلام.
نعم، هذا الصحيح أن الحج يجب على الفور. فإن قال قائل: لكن هناك أدلة ظاهرها يخالف ذلك، منها قوله تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، وهذه قد كانت في العام السادس، وأن الحج فرض في العام السادس، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما حج إلا بعد العام التاسع. لكن يجاب عن هذا أن هذا ليس فيه فرضية الحج، وإنما فرضية الحج بآية آل عمران: ولله على الناس حج البيت. وهذا أمر بالإتمام وليس أمرا بفرضية الحج. أما الأمر بفرضية الحج ففي قوله سبحانه وتعالى: والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد يرد الإشكال أيضا في أن هذه الآية وهي الواردة في آل عمران قد فرض بها الحج، لكن النبي لم يحج بعدها أيضا في العام التاسع، وإنما حج في العام العاشر، وأرسل أبا بكر رضي الله عنه في العام التاسع ليحج بالناس، فبقي الإشكال قائما، وهو أنه لو كان الحج واجبا لحج النبي صلى الله عليه وسلم في العام التاسع. وأجابوا عن ذلك بأنه قد انشغل النبي صلى الله عليه وسلم بفرضية أخرى، وهي دعوة الوفود، فقد أتته الوفود والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمها أمر الدين، وهذا واجب عليه، فتعارض واجبان، واجب تعليم هؤلاء فرض الدين وواجب الحج، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر ليطهر البيت ولينادي في الناس ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، وقد نادى بها علي رضي الله عنه، وكان أبو بكر رضي الله عنه هو أمير الحج، وعلي ينادي في الناس ألا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فالصحيح أن الحج واجب على الفور، وهذا لظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أحدكم لا يدري ماذا يعرض له، تحجب الحج فإن أحدكم لا يدري ماذا يعرض له. نعم، فظاهر هذا هو الوجوب، وأنه يجب على الفور. نعم.
قال رحمه الله: وقد وردت أحاديث تدل على وجوب العمرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم في جوابه لجبرائيل لما سأله عن الإسلام، قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان. أخرجه ابن خزيمة والدارقطني من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال الدارقطني: هذا إسناد ثابت صحيح. ومنها حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. أخرجه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. ولا يجب الحج والعمرة في العمر إلا مرة واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. ويسن الإكثار من الحج والعمرة تطوعا، لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
نعم، هذه المسألة الأخيرة في هذا الفصل، وهو حكم العمرة. فإن العمرة قد تنازع أهل العلم فيها، هي واجبة أو مستحبة؟ وقد رجح شيخه هنا الوجوب، وهو الراجح، وإليه مال البخاري رحمه الله تعالى وغيره من المحققين أن العمرة واجبة، ويدل على ذلك الحديث الذي رواه ابن خزيمة والدارقطني، وصح الدارقطني الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث جبريل أنه قال: وأن تحج وأن تعتمر، فزاد لفظة وأن تعتمر، زاد لفظة وأن تعتمر. وأيضا حديث عائشة في الجهاد، فقال صلى الله عليه وسلم: لكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، الحج والعمرة. وفدل هذا على وجوب العمرة على المسلم، ولو أن الإنسان اعتمر مع حجته وحج متمتعا فقد أدى ما عليه من الواجب. فالصحيح أن العمرة واجبة وأن الحج واجب.
قال رحمه الله: فصل في وجوب التوبة من المعاصي والخروج من المظالم. قال: إذا عزم المسلم على السفر إلى الحج أو العمرة استحب له أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله عز وجل، وهي فعل أوامره واجتناب نواهيه، وينبغي أن يكتب ما له وما عليه من الدين ويشهد على ذلك، ويجب عليه المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب، لقوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وحقيقة التوبة الإقلاع من الذنوب وتركها، والندم على ما مضى منها، والعزيمة على عدم العود فيها. وإن كان عنده للناس مظالم من نفس أو مال أو عرض ردها إليهم أو تحللهم منها قبل سفره، لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحلل اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. وينبغي أن ينتخب لحجه وعمرته نفقة طيبة من مال حلال، لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وروى الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الرجل حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز فنادى: لبيك اللهم لبيك، نداه مناد من السماء: لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال، وحجك مبرور غير مأزور. وإذا خرج الرجل بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى: لبيك اللهم لبيك، نداه مناد من السماء: لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام، وحجك غير مبرور. وينبغي للحاج الاستغناء عما في أيدي الناس والتعفف عن سؤالهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال رجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. ويجب على الحاج أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله والدار الآخرة والتقرب إلى الله بما يرضيه من الأقوال والأعمال في تلك المواضع الشريفة، ويحذر كل الحذر من أن يقصد بحجه الدنيا وحطامها أو الرياء والسمعة والمفاخرة بذلك، فإن ذلك من أقبح المقاصد وسبب لحبوط العمل وعدم قبوله. كما قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وينبغي له أيضا أن يصحب في سفره الأخيار من أهل الطاعة والتقوى والفقه في الدين، ويحذر من صحبة السفهاء والفساق. وينبغي له أن يتعلم ما يشرع له في حجه وعمرته ويتفقه في ذلك، ويسأل عما أشكل عليه ليكون على بصيرة. فإذا ركب دابته أو سيارته أو طائرته أو غيرها من المركوبات استحب له أن يسمي الله سبحانه ويحمده، ثم يكبر ثلاثا ويقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. لصحة ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ويكثر في سفره من الذكر والاستغفار ودعاء الله سبحانه والتضرع إليه وتلاوة القرآن وتدبر معانيه، ويحافظ على الصلوات في الجماعة، ويحفظ لسانه من كثرة القيل والقال والخوض فيما لا يعنيه والإفراط في المزاح، ويصون لسانه أيضا من الكذب والغيبة والنميمة والسخرية بأصحابه وغيرهم من إخوانه المسلمين. وينبغي له بذل البر في أصحابه وكف أذاه عنهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة على حسب الطاقة.
وهذه جملة الأداب التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى ليست هينة ولا سهلة، بل هي من الأمور المهمة التي ينبغي الإنسان أن يعنى بها في حجه. فإن السفر يكشف عن معادن الرجال، وسمي السفر سفرا لأنه يكشف عن معادن الرجال. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يصحب أهل الخير، إن نسي ذكروه، وإن ابتعد أرجعوه وردوه، وإن احتاج إلى إعانة كانوا إخوان صدق له. والإنسان قوي بإخوانه، فإذا رأى في إخوانه العابد، وإذا رأى في إخوانه العالم، وإذا رأى في إخوانه الباذل انتفع بهم انتفاعا عظيما. فالمرء على دين خليله، فينبغي الإنسان أن يعنى بهذا الأمر. كذلك ينبغي أن يعنى بنفقاته وأن تكون من حلال، لأن الحرام يحبط الأجر، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث الرجل الذي يخرج
أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه من حرام ومشربه من حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ نعم، الحج يجزئه ويصح الحج ولو من مال حرام لانفكاك الجهة، فالمال الحرام يأثم عليه الإنسان، أما الحج فإنه يصح ويجزئ، لكن هل له أجر في حجه وقد خرج بنفقة حرام ورحلة حرام وزاد حرام وغذي بالحرام؟ هل له أجر في حجه؟ الظاهر أنه لا أجر له في ذلك، أما من جهة الصحة والإجزاء فهذا أمر آخر، وينبغي على المسلم ألا يقف عند مسألة الإجزاء والصحة، بل ينبغي أن يعنى بالقبول. قال سبحانه وتعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. فكثير من الناس يسأل يقول يعني لكن هل يجزئ؟ المرأة لا بد من محرم إذا أرادت أن تسافر، فيقول قائل لكن لو سافرت بدون محرم هل يصح حجها؟ فلا عليه أن يبحث عن أن تبحث عن محرم، المهم يصح الحج أم لا، ولا يبالي بالإثم. وهذا يدل على رقة الدين وعلى الاستهانة بشعائر الله سبحانه وتعالى، والواجب على الإنسان أن يعظم شعائر الله سبحانه وتعالى. نعم، فهذه جملة آداب مهمة جدا ذكرها الشيخ ينبغي أن تراعى.
قال رحمه الله: فصل فيما يفعله الحاج عند وصوله إلى الميقات. فإذا وصل إلى الميقات استحب له أن يغتسل ويتطيب، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد من المخيط عند الإحرام واغتسل، ولما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وأمر صلى الله عليه وسلم عائشة لما حاضت وقد أحرمت بالعمرة أن تغتسل وتحرم بالحج. وأمر صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس لما ولدت بذي الحليفة أن تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم. فدل ذلك على أن المرأة إذا وصلت إلى الميقات وهي حائض أو نفساء تغتسل وتحرم مع الناس، وتفعل ما يفعله الحاج غير الطواف بالبيت، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وأسماء بذلك. ويستحب لمن أراد الإحرام أن يتعاهد شاربه وأظفاره وعانته وإبطيه، فيأخذ ما تدعو الحاجة إلى أخذه لئلا يحتاج إلى أخذ ذلك بعد الإحرام وهو محرم عليه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع للمسلمين تعاهد هذه الأشياء في كل وقت، كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وقلم الأظفار ونتف الآباط. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: وقت لنا في قص الشارب وقلم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك ذلك أكثر من 40 ليلة. وأخرجه النسائي بلفظ: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرجه أحمد وأبو داود والترمذي بلفظ النسائي. وأما الرأس فلا يشرع أخذ شيء منه عند الإحرام، لا في حق الرجال ولا في حق النساء. وأما اللحية فيحرم حلقها وأخذ شيء منها في جميع الأوقات، بل يجب إعفاؤها وتوفيرها، لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالف المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جز الشوارب وأرخوا اللحى خالف المجوس. وقد عظمت المصيبة في هذا العصر بمخالفة كثير من الناس هذه السنة ومحاربتهم للحى ورضاهم بمشابهة الكفار والنساء، ولا سيما من ينتسب إلى العلم والتعليم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ونسأل الله أن يهدينا وسائر المسلمين لموافقة السنة والتمسك بها والدعوة إليها ويرغب عنها الأكثرون، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم يلبس الذكر إزارا ورداء، ويستحب أن يكون أبيضين نظيفين، ويستحب أن يحرم في نعلين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. أخرجه الإمام أحمد رحمه الله. وأما المرأة فيجوز لها أن تحرم فيما شاءت من أسود أو أخضر أو غيرهما، مع الحذر من تشبه بالرجال في لباسهم، لكن ليس لها أن تلبس النقاب القفازين حال إحرامها، ولكن تغطي وجهها وكفيها بغير النقاب والقفازين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة المحرمة عن لبس النقاب والقفازين. وأما تخصيص بعض العامة إحرام المرأة في الأخضر أو الأسود دون غيرهما فلا أصل له. ثم بعد الفراغ من الغسل والتنظيف ولبس ثياب الإحرام ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده من حج أو عمرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ويشرع له التلفظ بما نوى، فإن كانت نيته العمرة قال لبيك عمرة أو اللهم لبيك عمرة، وإن كانت نيته الحج قال لبيك حجا أو قال اللهم لبيك حجا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وإن نواهما جميعا لبى بذلك فقال اللهم لبيك عمرة وحجا. والأفضل أن يكون التلفظ بذلك بعد استوائه على مركوبه من دابة أو سيارة أو غيرهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هل بعدما استوى على راحلته وانبعثت به من الميقات للسير، هذا هو الأصح من أقوال أهل العلم. ولا يشرع له التلفظ بما نوى إلا في الإحرام خاصة لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الصلاة والطواف وغيرهما فينبغي له ألا يتلفظ في شيء منها بالنية، فلا يقول نويت أن أصلي كذا وكذا ولا نويت أن أطوف كذا، بل التلفظ بذلك من البدع المحدثة، والجهر بذلك أقبح وأشد إثما. ولو كان التلفظ بالنية مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم ووضحه للأمة بفعله أو قوله، ولا سبق إليه السلف الصالح. فلما لم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه علم أنه بدعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، أخرجه مسلم في صحيحه. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق على صحته. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
نعم، هذه الجملة التي ذكر الشيخ رحمه الله تعالى مما تكون عند إحرام الإنسان. معلوم أن الإحرام الذي هو معناه نية الدخول في النسك هذا ركن في الحج والعمرة، فلا بد في العمرة من هذا ولا بد في الحج من هذا، نية الدخول في النسك. ولا بد أن نفرق بين الإحرام وبين لبس الإحرام. أما الإحرام الذي هو ركن ولا يصح الحج ولا العمرة بدونه، هو نية الدخول في النسك، كنية الدخول في الصلاة، كنية الدخول في الصوم وهكذا، فلا بد من نية حال الدخول، وهذه ركن. وأما لبس الإحرام فإن لبس الإحرام من السنن والمستحبات، لأن الإنسان يتعين عليه أن يتجرد من المخيط ثم يلبس الإزار والرداء، هذا لبس الإحرام، فيلبس غير المخيط. ومعنى المخيط هنا ليس ما دخله الخيط أو ما لم يدخله الخيط، كما يعتقد كثير من الناس أن إنسان يمتنع من لبس المخيط، يظن بعض الناس أنه يمتنع من لبس شيء فيه خيط، ولهذا يسألون عن ساعات الجلد التي فيها خيط أو النعال المخيطة بالخيط أو كذا، ويظنون أن الممنوع هو الخيط. فرق بين الخيط والمخيط. المخيط يعني المفصل الذي خيط على عضو معين فيلبسه على هذا العضو، هذا ممنوع. أما إذا لبس الثياب على غير ما فصل له، كان يأتي بثيابه مثلا فيجعله رداء أعلى أو يلف وسطه به أسفل فيجعله إزارا، هذا لا بأس به. ومعلوم أن أصلا الإحرام الذي هو إزار ورداء مليئان بالخيوط، هذا معلوم ومعروف. ففرق بين الخيط وبين المخيط. المخيط هو ما خيط وفصل ليلبس على عضو معين، فإذا لبسه على العضو الذي فصل من أجله فهذا من محظورات الإحرام. فيستحب الإنسان حينئذ أن يتجرد من المخيط وأن يتعاهد أظفاره وشعوره وغير ذلك، وأن يتطيب في رأسه ولحيته، كما ورد هنا أن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. لإحرامه قبل أن يحرم يعني أنها تطيبه إذا أراد أن يحرم، قبل أن يحرم، لأن الطيب ممنوع بعد الإحرام. ثم لا تطيب في إحرامه الذي هو الإزار والرداء، إنما تطيبه لإحرامه يعني تطيبه قبل أن يحرم في رأسه. وقد جاء عند البخاري أيضا: وإن وبيص الطيب لفي مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم. ولحله قبل أن يطوف، أي بعد أن يرمي جمرة العقبة يوم العيد وينحر ويحلق، يلبس ثيابه ويتطيب قبل أن يطوف بالبيت، قبل أن يطوف بالبيت. تطيبه مرتين، مرة إذا أراد الإحرام ومرة إذا أحل من الإحرام يوم العيد بعدما يرمي جمرة العقبة الكبرى وبعدما يحلق رأسه وينحر، فإنه تطيبه قبل أن يطوف بالبيت، وهذا هو التحلل الأول الذي هو التحلل الأصغر. ويبقى التحلل الأكبر إذا طاف وسعى، فإنه يكون قد حل الحلة كله فيجوز له النساء. بالتحلل الأول يحل له كل شيء إلا النساء، الطيب، لبس الثياب، تقليم الأظفار، الأخذ من الشعور. أما الثاني فيبقى معه إتيان المرأة، فلا يحل له أن يأتي امرأته إلا بعد أن يتحلل الحلة كله. هذه مسألة. مسألة أيضا التي بعد ذلك والتي أشار إليها الشيخ أنه يلبي فيقول لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم عمرة وحجا، إذا كان قارنا. إذا كان متمتعا فيلبي بالعمرة فقط، إذا كان مفردا فيلبي بالحج فقط، إذا كان قارنا فإنه يلبي بالعمرة والحج، بالعمرة والحج. لكن أشار الشيخ هنا إلى قوله بأنه يتلفظ بما نوى، فيقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا أو بهما معا. ثم قال ولا يشرع التلفظ بالنية في شيء من العبادات إلا في هذا الموضع، فلا يقول مثلا، الشيخ يقول فلا يقول مثلا نويت أصلي نويت كذا، فهذا بدعة. وهذا الحقيقة فيه نظر، كلام الشيخ هنا فيه نظر، فإن هذا ليس جهرا بالنية، وإنما هذا صيغة تلبية وذكر كالتكبير عند الصلاة. فإذا فيشرع الإنسان إذا نوى الصلاة وكذا أن يدخلها بالتكبير فيقول الله أكبر. هنا أيضا إذا نوى الدخول في النسك، وهذه النية محلها القلب أيضا كسائر العبادات ولا فرق بين الحج والعمرة وبين غيرها، يشرع له حينئذ أن يلبي هذه التلبية لبيك اللهم عمرة، فهذا ذكر عند النية وليس تلفظا بالنية. ولهذا الشيخ قال هنا فلا يقول نويت الصلاة نويت كذا. طيب هل يشرع أن يقول نويت العمرة؟ هنا ما قال للشيخ نويت العمرة، ولهذا يقول لبيك اللهم عمرة. فرق بين نويت العمرة وبين لبيك اللهم عمرة. نويت العمرة هذه لا تجوز، لبيك اللهم عمرة هذا ذكر، مثل لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك، كذكر من هذه الأذكار. فالصحيح أن الإنسان لا يجهر بنيته لا في الحج والعمرة ولا في غيرها من العبادات ولا عند الذبح، اللهم أن هذا منك وإليك، ليس هذا أيضا جهرا بالنية. فالنية لا يجهر بها في شيء من العبادات، لأن النية محلها القلب ولم يرد استثناء لها. نعم. ثم إنه أيضا إذا أحرم فإنه يلبس الإزار والرداء ويتجنب المخيط. أما المرأة فإنها تحرم في ثيابها إلا الوجه والكفين، كما جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين. المرأة ممنوعة من ذلك سواء خالطت الرجال أو لم تخالط الرجال، ممنوعة من النقاب. لكن إذا خالطت الرجال فالمشروع لها أن تستر وجهها بغير النقاب. إذن فرق بين مسألتين، بين أن تنتقب وبين أن تغطي وجهها بغير النقاب. فإن البعض استشكل هنا قال طيب المرأة ممنوعة من النقاب فكيف تلزمونها بتغطية وجهها، والنبي قال صلى الله عليه وسلم إذا حرمت المرأة فلتنتقب ولتلبس القفازين. نقول نحن نعمل بجميع الأدلة، فالمرأة مأمورة بالحجاب ومأمورة ألا تنتقب، مأمورة بالحجاب الذي هو الستر، ومأمورة ألا تنتقب ألا تلبس النقاب الذي هو شد هذا على وجهها مع إظهار العينين أو إظهار عين واحد. وبهذا نعمل بالأدلة، ولهذا هذا الدليل لا يسقط تستر المرأة إذا خلطت الرجال. ولهذا صح أن فاطمة بنت المنذر رحمه الله تعالى كانت تحج مع أسماء، تقول كنا نحج مع أسماء فنخمر وجوهنا. وجاء حديث أن حيث عائشة رضي الله عنها قالت كان إذا حذان الركبان أسدلت إحدانا ثوبها على وجهها، لكن الحديث تكلم في بعض العلم فضعفه بعض أهل العلم، لكن أثر فاطمة بنت المنذر صحيح أنها حجت مع أسماء فكانت تخمر وجهها. فلا تعارض إذن بين وجوب الحجاب وبين منع المرأة من النقاب. مرأة تمتنع من النقاب نعم، لكن لا تمتنع من الحجاب، فرق بين هذا وذاك. وقد رد ابن القيم رحمه الله تعالى وله مبحث دقيق ولطيف على ابن عقيل لما استشكل هذا الاستشكال. وحاصله ما ذكرناه من أنه فرق بين امتناع المرأة أن تنتقب وبين أمر المرأة أن تحتجب. نعم. ما هذا إسدال إذا جاءت هي وجعلت الربطة من أعلى الرأس أو جعلت فيه دبوسا أو مشبكا أو كذا من أعلى الرأس ثم ترفعه على رأسها، فإذا خلطت الرجال أنزلت هذا الستر. نعم. المهم أنها لا تشد النقاب على العينين وتظهر النقبين. نعم.
هذا الكشف في حال عدم وجود رجال مستحب أم واجب؟
الكشف في حالة إيه؟ يجب عليها، يجب عليها إذا ما خرطت الرجال أن تكشف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين. نعم.
قال رحمه الله: فصل في المواقيت المكانية وتحديدها. المواقيت خمسة: الأول ذو الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة، وهو المسمى عند الناس اليوم أبيار علي. الثاني الجحفة، وهو ميقات أهل الشام، وهي قرية خراب تلي رابغ، والناس اليوم يحرمون من رابغ، ومن أحرم من رابغ فقد أحرم من الميقات، لأن رابغ قبلها بيسير. الثالث قرن المنازل، وهو ميقات أهل نجد، وهو المسمى اليوم السيل. الرابع يلملم، وهو ميقات أهل اليمن. الخامس ذات عرق، وهو ميقات أهل العراق. وهذه المواقيت قد وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لمن ذكرنا ومن مر عليها من غيرهم ممن أراد الحج أو العمرة، والواجب على من مر عليها أن يحرم منها، ويحرم عليه أن يتجاوزها بدون إحرام إذا كان قاصدا مكة يريد حجا أو عمرة، سواء كان مروره عليها من طريق الأرض أو من طريق الجو، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت هذه المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. والمشروع لمن توجه إلى مكة من طريق الجو بقصد الحج والعمرة أن يتأهب لذلك بالغسل ونحوه قبل الركوب في الطائرة، فإذا دنا من الميقات لبس إزاره ورداءه ثم لب بالعمرة إن كان الوقت متسعا، وإن كان الوقت ضيقا لب بالحج، وإن لبس إزاره ورداءه قبل الركوب أو قبل الدنو من الميقات فلا بأس، ولكن لا ينوي الدخول في النسك ولا يلبي بذلك إلا إذا حاز الميقات أو دنا منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم إلا من الميقات، والواجب على الأمة التأسي به صلى الله عليه وسلم في ذلك كغيره من شؤون الدين، لقول الله سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: خذوا عني مناسككم. وأما من توجه إلى مكة ولم يرد حجا ولا عمرة كالتاجر والحطاب والبريد ونحو ذلك فليس عليه إحرام إلا أن يرغب في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم لما ذكر المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فمفهومه أن من مر على المواقيت ولم يرد حجا ولا عمرة فلا إحرام عليه، وهذا من رحمة الله بعباده وتسهيله عليهم، فله الحمد والشكر على ذلك. ويؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى مكة عام الفتح لم يحرم، بل دخلها وعلى رأسه المغفر، لكونه لم يرد حين ذاك حجا ولا عمرة، وإنما أراد افتتاحها وإزالة ما فيها من الشرك. وأما من كان مسكنه دون المواقيت كسكان جدة وأم السلم وبحرة والشرائع وبدر ومسطورة وأشباهها، فليس عليه أن يذهب إلى شيء من المواقيت الخمسة المتقدمة، بل مسكنه هو ميقاته فيحرم منه بما أراد من حج أو عمرة. وإذا كان له مسكن آخر خارج المواقيت فهو بالخيار، إن شاء أحرم من الميقات، وإن شاء أحرم من مسكنه الذي هو أقرب من الميقات إلى مكة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما ذكر المواقيت قال: ومن كان دون ذلك فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة، أخرجه البخاري ومسلم. لكن من أراد العمرة وهو في الحرم فعليه أن يخرج إلى الحل ويحرم بالعمرة منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبت منه عائشة العمرة أمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى الحل فتحرم منه، فدل ذلك على أن المعتمر لا يحرم بالعمرة من الحرم، وإنما يحرم بها من الحل. وهذا الحديث يخصص حديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم، ويدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله حتى أهل مكة يهلون يخرجون من مكة هو الإهلال بالحج لا بالعمرة، إذ لو كان الإهلال بالعمرة جائزا من الحرم لأذن لعائشة رضي الله عنها في ذلك ولم يكلفها بالخروج إلى الحل، وهذا أمر واضح وهو قول جمهور العلماء رحمة الله عليهم، وهو أحوط للمؤمن لأن فيه العمل بالحديثين جميعا والله الموفق. وأما ما يفعله بعض الناس من الإكثار من العمرة بعد الحج من التنعيم أو الجعرانة أو غيرهما وقد سبق أن اعتمر قبل الحج فلا دليل على شرعيته، بل الأدلة تدل على أن الأفضل تركه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يعتمروا بعد فراغهم من الحج، وإنما اعتمرت عائشة من التنعيم لكونها لم تعتمر مع الناس حين دخول مكة بسبب الحيض، فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر بدلا من عمرتها التي أحرمت بها من الميقات، فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، وقد حصلت لها العمرتان، العمرة التي مع حجها والعمرة المفردة، فمن كان مثل عائشة فلا بأس أن يعتمر بعد فراغه من الحج عملا بالأدلة كلها وتوسيعا على المسلمين. ولا شك أن اشتغال الحجاج بعمرة أخرى بعد فراغهم من الحج سوى العمرة التي دخلوا بها مكة يشق على الجميع ويسبب كثرة الزحام والحوادث مع ما فيه من المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، والله الموفق.
فهذه المواقيت المكانية، فالحج والعمرة لهما مواقيت مكانية، لا يجوز لمن أتى إلى مكة من خارج المواقيت أن يدخل مكة إلا محرما، لقول صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فدل هذا على أن من أراد الحج والعمرة لا يجوز له أن يتجاوز هذه المواقيت المكانية التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي توقيفية، ولا حرج أن تحرم بين الميقاتين إذا كنت بمحاذاة ميقات منها، إذا كنت بمحاذاة الميقات، ولا يلزم أن تأتي إلى نقطة الميقات، بل إذا حزيت ذلك لا بأس، بدليل أن الإنسان في الجو يحرم إذا حاذ ولا يأتي المكان نفسه ولا النقطة نفسها، بل إنه يحرم من الجو بمحاذاة ذلك. هذا عن المواقيت المكانية، فمن تجاوز هذه المواقيت المكانية وهو خارج عنها فإما أن يرجع فيحرم منها، وإما أنه يذبح دما فعليه دم، للأثر الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما من ترك نسكا فعليه دم. إذن هو بين أمرين، بين أن يرجع إلى الميقات فيحرم منه ميقاته، وبين أن يذبح دما ويوزع في فقراء الحرم ولا يأكل منه، لأنه دم محظور، إذا كان لأنه دم ترك واجب، لأن الدم إذا كان عن محظور ارتكاب محظور أو ترك واجب فإنه يوزع في فقراء مكة ولا يأكل منه، ولا يأكل منه الإنسان. لكن من كان دون المواقيت، يعني داخل هذه المواقيت، فمهلوه من حيث أنشأ، حتى أهل مكة فمهلوه من حيث أنشأوا، هذا في الحج. أما في العمرة فيتعين على المكي أن يأتي الحل، أدنى الحل مثل التنعيم، مثل الجعرانة، مثل الحديبية اللي هي الشميسي، مثل كذا، المهم أنه يذهب خارج مكة في العمرة ويأتي، أما في الحج فإنه يحرم من مكانه، ولهذا قوله صلى الله عليه وسلم حتى أهل مكة فإنهم يهلون من مكة، هذا في الحج، أما في العمرة فيلزمهم الخروج إلى الحل، فيلزمهم الخروج إلى الحل. إذن هذه المواقيت من كان آفاقيا يعني خارج هذه المواقيت فإنه يلزمه ولا يتجاوز المواقيت إلا بإحرام. طيب فإن تجاوز فإما أن يرجع وإما أن يذبح. أما من كان دون هذه المواقيت فمن حل من حيث أنشأ، أهل جدة أو من بعدهم من هو دون المواقيت، فإنه من مكانه من بيته فإنه يحرم من مكانه بالحج. أما العمرة فإن كان داخل مكة داخل الحرم فيلزمه الخروج إلى الحل، وأما الحج فإنه يحرم من مكانه. هذا حاصل الكلام في المواقيت المكانية. أما من أراد أن يأتي مكة غير معتمر ولا حاج فإنه لا يلزمه الإحرام على الصحيح، وبعض العلم يلزمه بالإحرام، لكن الصحيح أنه لا يلزمه الإحرام لما ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر في الفتح، فدل هذا على أنه من لم يرد الحج أو العمرة فإنه يدخل مكة غير محرم.
شفنا لو تجاوز شخص الميقات هو من أهل مصر وتجاوز ميقات أهل مصر وجب عليه الرجوع لميقات أهل مصر أو أجزاء أي ميقات؟
إذا تجاوز الميقات من أتى من مصر، من أتى من الشام، من أتى من كذا، إذا تجاوز الميقات المكاني إلى ميقات آخر كأهل مصر مثلا إذا أتوا المدينة فأحرموا من المدينة بدلا من رابغ، ففيها نزاع بين أهل العلم، والصحيح أنه يجزئ طالما أنه مر على ميقات وأحرم منه، الصحيح أنه يجزئ. نعم. وهذه المواقيت المكانية مواقيت توقيفية، وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، وقت لأهل الشام الجحفة، ووقت لأهل اليمن ليلملم، ووقت لأهل نجد قرن المنازل، ووقت لأهل العراق ذات عرق عند من قال بأن النبي هو الذي وقتها، أو أن عمر وقتها لأنها تحاذي السيل. نعم.
شكرا صلى الله عليكم. من أوجب الإحرام لدخول مكة يجب الإحرام فقط ولا الإحرام ويكمل بعمرة؟
هو معناه كده، معناه اللي يرى أنه لابد أن يدخل مكة محرما يعني يدخل محرما بحج نعم.
قال رحمه الله: فصل في حكم من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج. قال: اعلم أن الواصل إلى الميقات له حالان، إحداهما أن يصل إليه في غير أشهر الحج كرمضان وشعبان، فالسنة في حق هذا أن يحرم بالعمرة فنويها بقلبه وتلفظ بلسانه قائلا لبيك عمرة أو اللهم لبيك عمرة، ثم يلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم، وهي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويكثر من هذه التلبية ومن ذكر الله سبحانه حتى يصل إلى البيت. فإذا وصل إلى البيت قطع التلبية وطاف بالبيت سبعة أشواط، وصلى خلف المقام ركعتين، ثم خرج إلى الصفا وطاف بين الصفا والمروة سبعة أشواط، ثم حلق شعر رأسه أو قصره، وبذلك تمت عمرته وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام. الثانية أن يصل إلى الميقات في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، فمثل هذا يخير بين ثلاثة أشياء، وهي الحج وحده والعمرة وحدها والجمع بينهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى الميقات في ذي القعدة في حجة الوداع خير أصحابه بين هذه الأنساك الثلاثة. لكن السنة في حق هذا أيضا إذا لم يكن معه هدي أن يحرم بالعمرة، ويفعل ما ذكرنا في حق من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما قربوا من مكة أن يجعلوا إحرامهم عمرة، وأكد عليهم في ذلك بمكة، فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم، إلا من كان معه الهدي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يبقى على إحرامه حتى يحل يوم النحر. والسنة في حق من ساق الهدي أن يحرم بالحج والعمرة جميعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك وكان قد ساق الهدي، وأمر من ساق الهدي من أصحابه وقد أهل بعمرة أن يلبي بحج مع عمرته، ولا يحل حتى يحل منهما جميعا يوم النحر. وإن كان الذي ساق الهدي قد أحرم بالحج وحده بقي على إحرامه أيضا حتى يحل يوم النحر كالقارن بينهما. وعلم بهذا أن من أحرم بالحج وحده أو بالحج والعمرة وليس معه هدي لا ينبغي له أن يبقى على إحرامه، بل السنة في حقه أن يجعل إحرامه عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويحل، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي من أصحابه بذلك إلى أن يخشى هذا فوات الحج لكونه قدم متأخرا، فلا بأس أن يبقى على إحرامه والله أعلم. وإن خاف المحرم ولا يتمكن من أداء نسكه لكونه مريضا أو خائفا من عدو ونحوه، واستحب له أن يقول عند إحرامه: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لحديث ضباعة بنت الزبير قالت رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله إني أريد الحج وإني شاكية، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. متفق عليه. وفائدة هذا الشرط أن المحرم إذا عرض له ما يمنعه من تمام نسكه من مرض أو صد عدو جاز له التحلل ولا شيء عليه.
نعم. فهذا في من أتى إلى مكة لأداء الحج، فإذا أتى في أشهر الحج فإنه يكون مخيرا بين الأنساك الثلاثة، إما أن يكون متمتعا فيجمع بين العمرة والحج مع التحلل من العمرة، وإما أن يكون قارنا فيجمع بينهما ولا يتحلل حتى يوم العيد، وإما أن يكون مفردا فيأتي بالحج وحده، والأفضل أن يأتي بالتمتع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين لو استقبلت من أمر ما استدبرت لما سقت لهدي ولجعلتها عمر. ولهذا كل من لم يسق الهدي حتى لو نوى عند الميقات أنه يكون مفردا أو قارنا فإنه يستحب له أن يفسخ إحرامه هذا إلى التمتع فيأتي بعمرة ثم يتحلل، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بعد العمرة أن يتحللوا إلا من ساق الهدي معه، فمن ساق الهدي معه فلا يشرع له أن يتحلل وإنما يتحلل يوم العيد. أما من لم يسق الهدي حتى لو أحرم عند الميقات بالإفراد أو القران فإنه يفسخ ذلك إلى عمرة، يفسخ ذلك. أما إذا طاف وطوافه يكون طواف القدوم، أما إذا طاف فإنه لا يفسخ بل يستمر في نسكه، لكن إذا غير قبل الطواف فله ذلك، فله ذلك. نعم.
قال رحمه الله: فصل في حكم حج الصبي الصغير هل يجزيه عن حجة الإسلام؟ قال: يصح حج الصبي الصغير والجارية الصغيرة، لما في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت: يا رسول الله، هل هذا حج؟ فقال: نعم ولك أجر. وفي صحيح البخاري عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين، لكن لا يجزئهما هذا الحج عن حجة الإسلام. وهكذا العبد المملوك والجارية المملوكة يصح منهما الحج ولا يجزئهما عن حجة الإسلام، لما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج أخرى فعليه حجة أخرى. أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي بإسناد حسن. ثم إن كان الصبي دون التمييز نوى عنه الإحرام وليه فيجرده من المخيط ويلبي عنه ويصير الصبي محرما بذلك، فيمنع مما يمنع عنه المحرم الكبير. وهكذا الجارية التي دون التمييز ينوي عنها الإحرام وليها ويلبي عنها وتصير محرمة بذلك، وتمنع مما تمنع منه المحرمة الكبيرة. وينبغي أن يكون طاهر الثياب والأبدان حال الطواف، لأن الطواف يشبه الصلاة والطهارة شرط لصحتها. وإن كان الصبي والجارية مميزين أحرما بإذن وليهما، وفعل عند الإحرام ما يفعله الكبير من الغسل والطيب ونحوهما، ووليهما هو المتولي لشؤونهما القائم بمصالحهما، سواء كان أباهما أو أمهما أو غيرهم أو غيرهما، ويفعل الولي عنهما ما عجز عنه كالرمي ونحوه، ويلزمهما فعل ما سوى ذلك من المناسك كالوقوف بعرفة والمبيت بمنى ومزدلفة والطواف والسعي. فإن عجز عن الطواف والسعي طيف بهما وسعي بهما محمولين، والأفضل لحاملهما ألا يجعل الطواف والسعي مشتركين بينه وبينهما، بل ينوي الطواف والسعي لهما ويطوف لنفسه طوافا مستقلا ويسعى لنفسه سعيا مستقلا، احتياطا للعبادة وعملا بالحديث الشريف: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فإن نوى الحامل الطواف عنه عن المحمول والسعي عنه عن المحمول والسعي فإن نوى الحامل الطواف عنه وعن المحمول والسعي عنه وعن المحمول أجزاه ذلك في أصح القولين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر التي سألته عن حج الصبي أن تطوف له وحده، ولو كان ذلك واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم، والله الموفق. ويؤمر الصبي المميز والجارية المميزة بالطهارة من الحدث والنجس قبل الشروع في الطواف كالمحرم الكبير، وليس الإحرام عن الصبي الصغير والجارية الصغيرة بواجب على وليهما، بل هو نفل، فإن فعل ذلك فله أجر وإن ترك ذلك فلا حرج عليه، والله أعلم.
هذا بالنسبة لإحرام الصبي سواء الصغير، فإنه يجوز لوليهما الإحرام عنهما إن كان قبل التمييز وأمرهما بالتلبية والتلفظ بذلك إذا نطق أو كان بعد التمييز، فإن الحج حج الصغير صحيح لكنه لا يجزئ عن حجة الإسلام. والدليل على ذلك ما جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي وفدا فقال: من الوفد أو من القوم؟ قال: المسلمون. قالوا: من أنت؟ قال: أنا رسول الله. فرفعت امرأة صبيا لها فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فدل هذا على أن حج الصغير صحيح ويكتب هذا في ميزان حسناته، لكنه لا يجزء عن حجة الإسلام. فإذا بلغ وجب عليه أن يحج بعد ذلك، سواء كان ذكرا أو امرأة. فإذا كان صغيرا جدا لا ينطق، فإنه يلبي عنه، يقول لبيك اللهم عن عبد الرحمن، لبيك اللهم عن زينب، ثم يطوف الرجل بالصغير ويسعى بالصغير ويجنبهما ما يجنب الكبير. ولكن هل يجزئ عنهما طواف واحد أو يأتي بطواف لنفسه ويأتي بطواف لصبيه؟ في نزاع بين أهل العلم، والصحيح أنه يجزئ طواف واحد إذا نوى عن نفسه وعن ولده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من المرأة أو لم يخبر المرأة بأن عليك طوافا وعلى صغيرك طوافا آخر. ومعلوم أن المرأة سوف تحمل صبيها وتطوف به، فيجزئ عنهما طواف واحد وسعي واحد، هذا هو الصحيح. فإذا كان ينطق الصغير أو تنطق الكبيرة فإنه يحثهما على النطق، قول يا عبد الرحمن أو قول يا زينب، لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا، وهكذا. ولا يجب الإحرام على الصغير سواء كان ذكر أو أنثى، لكن إذا فعل ذلك أجزأهما. نعم. كذلك العبد أيضا فإنه يحج، ولكن هل يجب عليه الحج بعد ذلك إذا عتق، أو أنه يجزئه ما حجه وهو عبد؟ والصحيح أنه يجزئه. نعم.
قال رحمه الله: فصل في بيان محظورات الإحرام وما يباح فعله للمحرم. قال: لا يجوز للمحرم بعد نية الإحرام، سواء كان ذكرا أو أنثى، أن يأخذ شيئا من شعرها وأظفارها ويتطيب. ولا يجوز للذكر خاصة أن يلبس مخيطا على جملته، يعني على هيئته التي فصل وخيط عليها، كالقميص، أو على بعضه كالفانلة والسراويل والخفين والجوربين، إلا إذا لم يجد إزارا جاز له لبس السراويل. وكذا من لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين من غير قطع، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. وأما ما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما من الأمر بقطع الخفين إذا احتاج إلى لبسهما لفقد النعلين فهو منسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك في المدينة لما سئل عما يلبس المحرم من الثياب، ثم لما خطب الناس بعرفات أذن في لبس الخفين عند فقد النعلين ولم يأمر بقطعهما. وقد حضر هذه الخطبة من لم يسمع جوابه في المدينة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز، كما قد علم في علمي أصول الحديث والفقه، فثبت بذلك نسخ الأمر بالقطع، ولو كان ذلك واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. ويجوز للمحرم لبس الخفاف التي ساقها دون الكعبين لكونها من جنس النعلين. ويجوز له عقد الإزار وربطه بخيط ونحوه لعدم الدليل المقتضي للمنع. ويجوز له عقد الإزار وربطه ويجوز للمحرم لبس الخفاف التي ساقها دون الكعبين لكونها من جنس النعلين. ويجوز للمحرم لبس الخفاف التي ساقها دون الكعبين لكونها من جنس النعلين.
يعني إذا كانت دون الكعبين، يعني إذا كانت دون الكعبين أقل من الكعبين، إذا كانت دون الكعبين يعني أسفل من الكعبين، لأنها من جنس النعلين، لأنها من جنس النعلين. إنما إذا كانت إلى الكعبين فحكمها حكم الخفاف. وعلي يكون سؤالك يا أسامة الآن، هذا دون الكعبين أو فوق الكعبين أو موازي الكعبين؟ السير هذا فين؟ فوق. فوق. لا، كانت دون الكعبين. نعم.
قال: ويجوز له عقد الإزار وربطه بخيط ونحوه لعدم الدليل المقتضي للمنع. ويجوز للمحرم أن يغتسل ويغسل رأسه ويحكه إذا احتاج إلى ذلك برفق وسهولة، فإن سقط من رأسه شيء بسبب ذلك فلا حرج عليه.
ويحرم على المرأة المحرمة أن تلبس مخيطا لوجهها كالبرقع والنقاب أو ليديها كالقفازين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، رواه البخاري. والقفازان هما ما يخاط أو ينسج من الصوف أو القطن أو غيرهما على قدر اليدين، ويباح لها من المخيط ما سوى ذلك كالقميص والسراويل والخفين والجوارب ونحو ذلك. وكذلك يباح لها سدل خمارها على وجهها إذا احتاجت إلى ذلك بلا عصابة، وإن مس الخمار وجهها فلا شيء عليها، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان ركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا، أخرجه أبو داود وابن ماجه، وأخرج الدارقطني من حديث أم سلمة مثله. كذلك لا بأس أن تغطي يديها بثوبها أو غيره، ويجب عليها تغطية وجهها وكفيها إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب لأنها عورة، لقول الله سبحانه وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. ولا ريب أن الوجه والكفين من أعظم الزينة، والوجه في ذلك أشد وأعظم. وقد قال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وما اعتاده كثير من النساء من جعل العصابة تحت الخمار لترفعه عن وجهها فلا أصل له في الشرع فيما نعلم. ولو كان ذلك مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته، ولم يجز له السكوت عنه. ويجوز للمحرم من الرجال والنساء غسل ثيابه التي أحرم، وما معتاده كثير من النساء من جعل العصابة تحت الخمار لترفعه عن وجهها فلا أصل له في الشرع فيما نعلم. ولو كان ذلك مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته، ولم يجز له السكوت عنه.
لزوم ذلك، أن لزوم ذلك لم يأتي به الشارع، المهم أنه يحصل الإسدال. فإذا المرأة قد فعلت ذلك لأنه لا يتسنى لها، نظر لكثرة الرجال لا يتسنى لها أن تغطي بثوبها وتغطي بكذا، فإذا جعلت ذلك على رأسها من أجل التيسير إذا خالطت الرجال أن تسدل فلا بأس ولا حرج. المهم أنها ممنوعة من لبس النقاب، أنها لا تلبس النقاب. أما جعل ذلك تحت الخمار أو أعلى أو كذا، هذا كله لا بأس به، نعم، لأن هذا أيسر. أما المرأة تأتي بخمارها ثم تغطي به وجهها إذا خالطت الرجال، هذا يصعب، لأن المرأة الآن مخالطة الرجال في كل حال. إذا ستبقى وضعت يدها أو وضعت ثوبها على وجهها، وهذا مما أولا لا يتقن إخفاء الوجه، والأمر الثاني أن هذا يؤدي إلى تعب عظيم. نعم.
ما مقصود الله أعلم ما يجعله النساء ليرفع الإسدال ما تسدل على وجهه حتى لا يمس الوجه؟
لا، هذا غير، زي البرنطة يعني وكذا.
نعم، هو ما يقصد شيء.
يقول إيه؟
ما اعتاده كثير من النساء جعل العصابة تحت الخمار لترفعه عن وجهها فلا أصل له في شرع فيما نعلم.
عصابة ترفعه.
نعم.
العصابة. نعم. لترفعه عن وجهها، للرفع يعني، للرفع. نعم، مثل ما يجعلون برنيطة أو كذا، أو مثل الكاب، فهذا لا أصل له ولا شك. اللي هو مسألة إيه لا أصل له؟ مسألة أن المرأة تتحاشى أن يمس الإسدال وجهها، وهذا وجد في بعض المذاهب ولا دليل عليه. أما مجرد أن تعصب شيئا على رأسها ليسهل لها الإسدال فهذا لا بأس به ولا حرج. لكن مسألة أن تجعل رأسها شيئا يرفع الإسدال عن وجهها فلا يمس الوجه، فهذا لا أصل له كما قال الشيخ. هنا لا تغطي بحيث الإسدال الذي تجعله على وجهها يكون سميكا بحيث لا يشف في الوجه. لا هذا إذا ما الفائدة؟ ما فائدته إذا كان سيظهر الوجه من من ورائه؟ فما فائدته؟ لا ترى سمكة يعني لا تمنع مثل ما تلبس في غير الإحرام، مثل ما تلبس في غير الإحرام.
قال رحمه الله: ويجوز للمحرم من الرجال والنساء غسل ثيابه التي أحرم فيها من وسخ أو نحوه، ويجوز له إبدالها بغيرها، ولا يجوز له لبس شيء من الثياب مسه الزعفران أو الورس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ويجب على المحرم أن يترك الرفث والفسوق والجدال، لقول الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. والرفث يطلق على الجماع وعلى الفحش من القول والفعل، والفسوق المعاصي، والجدل المخاصمة في الباطل أو فيما لا فائدة فيه. فأما الجدال بالتي هي أحسن لإظهار الحق ورد الباطل فلا بأس به، بل هو مأمور به، لقوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويحرم على المحرم الذكر تغطية رأسه بملاصق كالطاقية والغطرة والعمامة أو نحو ذلك، وهكذا وجهه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي سقط عن راحلته يوم عرفة ومات: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ووجهه، فإنه يبعث يوم القيامة منبيا. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وأما استظلاله بسقف السيارة أو الشمسية أو نحوهما فلا بأس به، كالاستظلال بالخيمة وشجرة، لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ظلل عليه بثوب حين رمى جمرة العقبة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه ضربت له قبة بنمرة فنزل تحتها حتى زالت الشمس يوم عرفة. ويحرم على المحرم من الرجال والنساء قتل الصيد البري والمعاونة في ذلك وتنفيره من مكانه وعقد النكاح والجماع وخطبة النساء ومباشرتهن بشهوة، لحديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه مسلم. ولا ينكح ولا يخطب، رواه مسلم. وإن لبس المحرم مخيطا أو غطى رأسه أو تطيب ناسيا أو جاهلا فلا فدية عليه، ويزيل ذلك متى ذكر أو علم. وهكذا من حلق رأسه أو أخذ من شعره شيئا أو قلم أظفاره ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه، على الصحيح. ويحرم على المسلم محرما كان أو غير محرم، ذكرا كان أو أنثى، قتل صيد الحرم والمعاونة في قتله بآلة أو إشارة أو نحو ذلك، ويحرم تنفيره من مكانه، ويحرم قطع شجر الحرم ونباته الأخضر ولقطته إلا لمن يعرفها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا البلد يعني مكة حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها ولا يختلى خلاها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. متفق عليه. والمنشد هو المعرف، والخلا هو الحشيش الرطب، ومنى ومزدلفة من الحرم، وأما عرفة فمن الحل.
نعم، هذه محظورات الإحرام إجمالا، وهذه المحظورات إذا أحرم الإنسان فالمرتكب لمحظور من هذه المحظورات على ثلاثة أقسام: إما أن يرتكب المحظورة ناسيا أو جاهلا فإنه حينئذ لا شيء عليه، لا فدية ولا إثم. الثانية أن يرتكب هذا المحظور محتاجا إليه، فهذا لا يأثم ولكن عليه الفدية. الثالث أنه ارتكب المحظور متعمدا، فهذا عليه الإثم والفدية. ثم هذه المحظورات منها ما يختص بالرجال ومنها ما يختص بالنساء، ومنها ما يكون فيه شراكة بين الرجال والنساء. فمن المشترك عدم تقليم الأظفار والأخذ من الشعور والطيب وغير ذلك، هذه مشتركة. والمرأة تنفرد بأنها لا تنتقب ولا تلبس القفازين، والرجل ينفرد بأنه يتجرد من المخيط ولا يغطي رأسه ولا وجهه كما ذكر شيخه هنا. وقد جاء في الصحيح في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عما يلبس المحرم فقال: لا يلبس الصراويل ولا البرانس ولا الخفاف ولا شيئا مثه الزعفران ولا الورث، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أي فلا يضع طيبا ولا يقلم أظفارا ولا يلبس ثيابا مخيطا ولا يلبس خفافا إلا ألا يجد الخفين فليلبس، إلا ألا يجد النعلين فليلبس الخفين، فليلبس الخفين إذا لم يجد النعلين، كذلك إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل، يلبس السراويل عند الحاجة إلى ذلك، ولا شيء عليه إن شاء الله تعالى، لا شيء عليه. إذن فهذه هي المحظورات، فإذا فعل شيئا من ذلك فإن كان طيبا وضع طيبا أو قلم أظفارا أو أخذ من شعور أو غطت المرأة وجهها أو لبس الرجل مخيطا أو كذا، ففديته على التخيير أن يصوم 3 أيام أو أن يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة أو يذبح شاة. ومن أعظم المحظورات الجماع، فإذا جامع فإن كان قبل التحلل الأول فإن حجه يفسد وعليه أن يتمه ويقضي هذا الحج في العام الذي بعد ذلك، الرجل والمرأة في ذلك سواء، ما لم تكن المرأة مكرهة على ذلك. أما إذا كان بعد التحلل الأول فعليه شاة يذبحها وحجه صحيح، وحجه صحيح. كذلك أيضا هذه المحظورات منها قتل الصيد في الحرم، فإن قتل الصيد في الحرم لا يجوز، ومن قتل صيدا في الحرم فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكموا به ذو عدل منكم هديا بليغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. والمحرم ممنوع من الصيد سواء داخل الحرم أو خارج الحرم، فهو ممنوع من الصيد لإحرامه. وأما إذا كان صيده في الحرم فإنه يمنع الحلال والمحرم من الصيد، يبقى هناك مانع من أجل الحرم وهناك مانع من أجل الإحرام. المانع من أجل الإحرام سواء كان في الحرم أو في داخل أو في خارج الحرم، فإن المحرم لا يجوز له أن يصطاد ولا أن يأمر بالصيد، وأن من صاد للمحرم فلا يأكل المحرم صيده، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه. وأما ما كان في الحرم فالممنوع من الصيد هو من أجل الحرم، ولهذا سواء كان الإنسان حلالا أو محرما فإنه يمنع من الصيد في الحرم. إذن هناك منع من أجل الحرم فيشترك فيه المحرم وغيره، وهناك مانع من أجل الإحرام وهو إذا كان محرما فإنه لا يحل له أن يصيد ولو كان خارج الحرم، قال سبحانه وتعالى فإذا حللتم فاصطادوا. وقد أذن الشارع بقتل 5 فواسق كما جاء في الصحيحين، 5 يقتلن في الحل والحرم، وهن الحذأ والعقرب والفأر والكلب العقور والحية، هذه 5 تقتل في الحل والحرم وليس على الإنسان شيء في ذلك. نعم.
قطع الشجر فيه فدية؟
نعم، فدية التخيير إذا قطع شجرة في الحرم فإنه فيها، إذا قطع شجرة ففيها الفدية، إذا قطع شجرة إلا إذا كانت الشجرة بالحل كعرفة، أما إذا كانت في المزدلفة أو كانت في منى أو كانت في مكة فإنه لا يجوز أن يقطع الإنسان هذه الشجرة. وإذا فعل شيئا من ذلك الذي يظهر أنه ما عليه شيء، فعل شيئا من ذلك يستغفر الله عز وجل ويتوب، يستغفر الله، كما إذا أيضا أخذ الضالة وأخذ اللقطة فإنه أيضا يرجعها إلى منشدها، فإن لم يرجعها وعرفها فإنه يأثم على ذلك، لكن ليس عليه فدية، لأن هذا ليس من محظورات الإحرام، هذا من حق الحرم، هذا من حق الحرم أن لا يقتل خلاه ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته ولا يقتل خلاه، لكن لا شيء عليه إلا حرم المدينة فإن فيه التعزير، فإن من قتل صيدا أو أخذ صيدا في حرم المدينة فإنه يعزر، فإنه يعزر كما جاء عند مسلم حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. فهذه الأشياء التي هي من أجل تعظيم الحرم لا فدية فيها، لا فدية فيها، لكن يأثم الإنسان فيها ويستغفر الله سبحانه وتعالى، ولا فدية فيها، لا فدية فيها. نعم اللقطة إذا كانت لا يؤبه إليها فلا حكم لها، إذا كانت لا يتعلق الناس بها كقلم كسواك فمثل هذا لا إشكال فيه سواء في الحرم أو في خارج الحرم. أما اللقطة التي لها قيمة فهذه لا يحل الإنسان يأخذها إلا لمنشد، أو الإنسان يأخذها ويذهب بها إلى المنشد اللي هو المكان الذي يعلن فيه. نعم.
الصيد محرم في الحرم؟
الصيد كما قلنا، أما في الحرم فلا يجوز. لا يجوز في الحرم، لا يجوز لا للحلال ولا للحرام. أما في خارج الحرم فالمنع للمحرم فقط. نعم. هذا الشجر الذي يزرعه الناس لا إشكال في إزالته وقطعه وكذا، إنما هذا الشجر الذي يخرج بدون زراعة، بدون زراعة من الناس. أما الشجر الذي يزرعونه في مثلا في حدائق في بعض الأشياء فهذا الأمر فيه واسع. نعم.
قال رحمه الله: فصل فيما يفعله الحاج عند دخول مكة وبيان ما يفعله بعد دخول المسجد الحرام من الطواف وصفته. قال: فإذا وصل المحرم إلى مكة استحب له أن يغتسل قبل دخولها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. فإذا وصل إلى المسجد الحرام سن له تقديم رجله اليمنى ويقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وأعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. ويقول ذلك عند دخول سائر المساجد، وليس لدخول المسجد الحرام ذكر يخصه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم. فإذا وصل إلى الكعبة قطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف وإن كان متمتعا أو معتمرا، ثم قصد الحجر الأسود واستقبله، ثم يستلمه بيمينه ويقبله إن تيسر ذلك ولا يؤذي الناس بالمزاحمة، ويقول عند استلامه: بسم الله والله أكبر، أو يقول: الله أكبر. فإن شق التقبيل استلمه بيده أو بعصا أو نحوهما وقبل ما استلمه به، فإن شق استلامه أشار إليه وقال الله أكبر ولا يقبل ما يشير به. ويشترط لصحة الطواف أن يكون الطائف على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر، لأن الطواف مثل الصلاة غير أنه رخص فيه في الكلام. ويجعل البيت عن يساره حال الطواف، وإن قال في ابتداء طوافه: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فهو حسن، لأن ذلك قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويطوف سبعة أشواط ويرمل في جميع الثلاثة الأول من الطواف الأول، وهو الطواف الذي يأتي به أول ما يقدم مكة، سواء كان معتمرا أو متمتعا أو محرما بالحج وحده أو قارنا بينه وبين العمرة، ويمشي في الأربعة الباقية. يبتدأ كل شوط بالحجر الأسود ويختم به، والرمل هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى. ويستحب له أن يضبع في جميع هذا الطواف دون غيره، والضباع أن يجعل وسط الرداء تحت منكبه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر. وإن شك في عدد الأشواط بنى على اليقين وهو الأقل، فإذا شك هل طاف ثلاثة أشواط أو أربعة جعلها ثلاثة، وهكذا يفعل في السعي. وبعد فراغه من هذا الطواف يرتدي بردائه فاجعله على كتفيه وطرفيه على صدره قبل أن يصلي ركعتي الطواف. ومما ينبغي إنكاره على النساء وتحذيرهن منه طوافهن بالزينة والروائح الطيبة وعدم التستر وهن عورة، فيجب عليهن التستر وترك الزينة حال الطواف وغيرها من الحالات التي يختلط فيها النساء مع الرجال، لأنهن عورة وفتنة. ووجه المرأة هو أظهر زينتها، فلا يجوز لها إبداؤه إلا لمحارمها، لقول الله تعالى: وليبدين زينتهن إلا لبعولتهن. فلا يجوز لهن كشف الوجه عند تقبيل الحجر الأسود إذا كان يراهن أحد من الرجال. وإذا لم يتيسر لهن فسحة لاستلام الحجر وتقبيله، فلا يجوز لهن مزاحمة الرجال، بل يطفن من ورائهم، وذلك خير لهن وأعظم أجرا من الطواف قرب الكعبة حال مزاحمتهن الرجال. ولا يشرع الرمل والضباع في غير هذا الطواف، ولا في السعي، ولا للنساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل الرمل للضباع إلا في طوافه الأول الذي أتى به حين قدم مكة، ويكون حال الطواف متطهرا من الأحداث والأخباث خاضعا لربه متواضعا له، ويستحب له أن يكثر في طوافه من ذكر الله والدعاء، وإن قرأ فيه شيئا من القرآن فحسن، ولا يجب في هذا الطواف ولا غيره من الأطوفة ولا السعي ذكر مخصوص ولا دعاء مخصوص. وأما ما أحدثه بعض الناس من تخصيص كل شوط من الطواف والسعي بأذكار مخصوصة أو أدعية مخصوصة فلا أصل له، بل مهما تيسر من الذكر والدعاء كفى. فإذا حاز الركن اليماني استلمه بيمينه وقال بسم الله والله أكبر ولا يقبله، فإن شق عليه استلامه تركه ومضى في طوافه ولا يشير إليه ولا يكبر عند محاذاته، لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم. ويستحب له أن يقول.
إذا هناك فرق بين مس الركن الأول ومس الحجر. أما مس الركن الأول فإنه يمس ويكبر، فإن لم يستطع الوصول إليه فإنه لا يكبر ولا يشير إليه. أما الحجر فإن استطاع أن يقبله قبله مع التكبير، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه يقبله مع السجود عليه، أي يضع جبهته عليه. الأمر الثالث إذا عجز عن ذلك ومسه بشيء فإنه يقبله، كان يمس بعصا. الأمر الرابع أنه إذا لم يستطع هذا ولا ذاك أشار إليه مع التكبير. إذن أربعة أشياء تفعل عند الحجر: أن يقبل مع السجود عليه يعني وضع الجبهة، الثاني أن يقبل فقط، الثالث أن يمسه بشيء ويقبله، الرابع أن يشير إليه. أما الركن الأول فإن لم يستطع أن يمسه فإنه لا يكبر ولا يشير إليه بل يمضي. نعم. نعم. أي نعم. يبدأ بالتكبير والإشارة وينتهي بالتكبير والإشارة.
بسم الله الله أكبر.
لا بأس. لا بأس. أي نعم. لو زاد بسم الله الله أكبر لا بأس.
تكبير عند ركن اليماني ورد.
تكبير. إذا مس نعم. لا ورد. نعم يكبر، هذا الوارد.
ولا يشعر الرمل والإضباع في غير هذا الطواف.
نعم، الرمل والإضباع يكون في الطواف الأول عند إتيانك الحرم، سواء كنت تعتمر فيكون الطواف، أو كنت مفردا فيكون طواف القدوم أو قارنا. المهم الطواف الأول، عدا ذلك بقى من طواف الإفاضة طواف التطوع لا يشرع في الرمل والإضباع، لأنك أصلا تكون لابسا ملابسك العادية، لما الطواف الأول تكون لابسا في الإحرام فيشرع الإضباع والإضباع وأن تظهر الكتف الأيمن، ويكون هذا طوال 7 أشواط. أما الرمل فيكون في 3 أشواط الأول فقط، في سائر 3 أشواط الأول، هذا في الطواف الذي تقبل به على الحرم، هذا الطواف الأول. وأما المرأة فليس عليها لا الإضباع طبعا لأنها تحرم في ثيابها، ولا الرمل، وقد ذكر ابن المنذر الإجماع على ذلك. نعم، ولا الهرولة بين العلمين في السعي.
يعني لو أتى الشخص بعمرة أخرى لا يطبع ولا.
نعم.
يعني لو أتى بعمرة ثم جاء بعمرة
أخرى. لا، اللي تم بعمرة أخرى، لو أتى بعمرة أخرى فيكون هذا هو طواف أول، لكن يأتي بعمرة أخرى من سفر. أما من داخل الحرم يأتي بعمرة أخرى فإن هذا لا يعرف عند السلف. نعم، اتيان بعمرة أخرى هذا لا يعرف إلا من كان حلوك حال عائشة رضي الله عنها. من كان حلوك حال عائشة رضي الله عنها إذا أراد أن يتمتع ولكن لم يحصل له ظروف وحصلت له ظروف فمنعه من التمتع وقرن فله أن يأتي بعمرة. فإن أتى بعمرة فإنه يضبع ويرم.
شكرا. صلى عليكم. الطواف النفل يشرع فيه استلام ركن اليماني؟
نعم، طواف النافلة يشرع فيه استلام ركن اليماني اللي هو الأول، والحجر كأي طواف لا فرق في السنة تفعل في الطواف بين طواف وآخر إلا ما يتعلق بالرمل والإضباع فقط.
يعني نوى يا شيخنا أن يحج متمتعا ثم لم يدرك أن يؤدي العمرة قبل يوم
فيكون قارنا. يكون قارنا إذا عجز عن التمتع لظرف طارئ فإنه يكون قارنا، ثم لا بأس أن يأتي بعمرة بعد ذلك، لأنه لا يشرع الإتيان بعمرة من غير حاجة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بعمرة ولا أمر الصحابة أن يأتوا بعمرة انتظارا لعائشة بدلا من انتظار عائشة، ولا أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يأتي بعمرة مع عائشة، فدل هذا على أنه لا يشرع ذلك.
طيب مش ممكن يجيب له عمرة بعد الحج ويبقى متمتع؟
لا هو لا يكون متمتعا، لكن يعني إذا أراد أجر العمرة منفصلة، لكن هو حج قارنا خلاص. لا يشرع هذا، نحن نتكلم فيه الآن تكرار العمرة في سفرة واحدة لا يشرع، ولو كان مشروعا لا أمر النبي عبد الرحمن بن أبي بكر أن يأتي مع عائشة بعمر.
الأفضل الطواف يا شيخنا
ولا العمرة؟ نعم الأفضل أكثر من الطواف، ولا يأتي بعمرة لكن يكثر من الطواف.
الطواف مطلق يا شيخنا ولا
مطلق؟
مطلق يعني مش بعد.
لا سبعة.
سبعة.
أي طواف سبعة.
أي طواف سبعة.
أي طواف سبعة. سبعة. لكن سبعة. للإنسان أن يجمع بين ثلاثة أربعة يعني أطوفه، يعني سبعة ثم سبعة ثم سبعة ثم سبعة ثم يركع ركعتين. نعم.
شفنا أن اعتمر في أشهر الحج. كان اعتمر أن هذه العمرة أو نوى هذه العمرة عمرة منفصلة، وبعدين ينوي الحج مستقلا لحج فرد.
إذا نوى العمرة، إذا أتى بالعمر في أشهر الحج تحلل منها وبقي في الحرم ولم يعد إلى بلده فإنه يكون متمتعا.
أنا شخص لو واحد جاي عمرة لازم يركع السيل مثلا أو رابع عشان يعمل عمرة ثانية؟ كنت في المدينة وجيت عمل عمرة عايز مثلا أعمل لأبيك وروح مثلا السيل
لا يشرع هذا أيضا. لا يشرع الإنسان أن يخرج من مكة خصيصا ليأتي بعمرة من السيل أو كذا، لكن لو كان سيسافر إلى الطائف لحاجة وأراد أن يأتي بعمرة لا بأس، لكن لا يذهب خصيصا. لكن لو كان في الطائف لحاجة أو في المدينة لحاجة وأتى بعمرة من هناك لا بأس.
قال رحمه الله: ويستحب له أن يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكلما حاذى الحجر الأسود استلمه وقبله وقال الله أكبر، فإن لم يتيسر استلامه وتقبيله أشار إليه كلما حاذاه وكبر. ولا بأس بالطواف من وراء زمزم والمقام، ولا سيما عند الزحام، والمسجد كله محل للطواف، ولو طاف في أروقة المسجد أجزاه ذلك، ولكن طوافه قرب الكعبة أفضل إن كان تيسر ذلك. فإذا فرغ من الطواف صلى ركعتين خلف المقام إن تيسر ذلك، وإن لم يتيسر ذلك لزحام ونحوه صلاهما في أي موضع من المسجد. ويسن أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة: قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وقل هو الله أحد في الركعة الثانية، هذا هو الأفضل، وإن قرأ بغيرهما فلا بأس. ثم يقصد الحجر الأسود فيستلمه بيمينه إن تيسر ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه أو يقف عنده، والرقي على الصفا أفضل إن تيسر. ويقرأ عند بدء الشوط الأول قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. ويستحب أن يستقبل القبلة على الصفا ويحمد الله ويكبره ويقول: لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو بما تيسر رافعا يديه ويكرر هذا الذكر والدعاء ثلاث مرات، ثم ينزل فيمشي إلى المروة حتى يصل إلى العلم الأول، فيسرع الرجل في المشي إلى أن يصل إلى العلم الثاني. أما المرأة فلا يشرع لها الإسراع بين العلمين لأنها عورة، وإنما المشروع لها المشي في السعي كله، ثم يمشي فيرقى المروة أو يقف عندها، والرقي عليها أفضل إن تيسر ذلك. ويقول ويفعل على المروة كما قال وفعل على الصفا، ما عدا قراءة الآية وهي قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فهذا إنما يشرع عند الصعود إلى الصفا في الشوط الأول فقط تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسرع في موضع الإسراع حتى يصل إلى الصفا، ويفعل ذلك سبع مرات، ذهابه شوط ورجوعه شوط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما ذكر وقال: خذوا عني مناسككم. ويستحب أن يكثر في سعيه من الذكر والدعاء بما تيسر، وأن يكون متطهرا من الحدث الأكبر والأصغر، ولو سعى على غير طهارة أجزاه ذلك. وهكذا لو حاضت المرأة أو نفست بعد الطواف سعت وأجزاها ذلك، لأن الطهارة ليست شرطا في السعي، وإنما هي مستحبة كما تقدم. فإذا كمل السعي حلق رأسه أو قصره، والحلق للرجل أفضل، وإن قصر وترك الحلق للحج فحسن، وإن كان قدومه مكة قريبا من وقت الحج فالتقصير في حقه أفضل ليحلق بقية رأسه في الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم هو وأصحابه مكة في رابع ذي الحجة أمر من لم يسق الهدي أن يحل ويقصر، ولم يأمرهم بالحلق. ولا بد في التقصير من تعميم الرأس، ولا يكفي تقصير بعضه كما أن حلق بعضه لا يكفي. والمرأة لا يشرع لها إلا التقصير، والمشروع لها أن تأخذ من كل ضفيرة قدر أنملة فأقل، والأنملة هي رأس الإصبع، ولا تأخذ المرأة زيادة على ذلك. فإذا فعل المحرم ما ذكر فقد تمت عمرته والحمد لله، وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام، إلا أن يكون قد ساق الهدي من الحل، فإنه يبقى على إحرامه حتى يحل من الحج والعمرة جميعا. وأما من أحرم بالحج مفردا أو بالحج والعمرة جميعا فيسن له أن يفسخ إحرامه إلى العمرة، ويفعل ما يفعله المتمتع إلا أن يكون قد ساق الهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك وقال: لولا أني سقت الهدي لأحللت معكم. وإن حاضت المرأة أو نفست بعد إحرامها بالعمرة لم تطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهر، فإذا طهرت طافت وسعت وقصرت من رأسها وتمت عمرتها بذلك. فإن لم تطهر قبل يوم التروية أحرمت بالحج من مكانها الذي هي مقيمة فيه، وخرجت مع الناس إلى منى، وتصير بذلك قارنة بين الحج والعمرة، وتفعل ما يفعل الحاج من الوقوف بعرفة وعند المشعر ورمي الجمار والمبيت بمزدلفة ومنى ونحر الهدي والتقصير. فإذا طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة طوافا واحدا وسعيا واحدا، وأجزها ذلك عن حجها وعمرتها جميعا. لحديث عائشة رضي الله عنها أنها حاضت بعد إحرامها بالعمرة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه. وإذا رمت الحائض والنفساء الجمرة يوم النحر وقصرت من شعرها حل لها كل شيء حرم عليها بالإحرام كالطيب ونحوه إلا الزوج، حتى تكمل حجها كغيرها من النساء الطاهرات. فإذا طافت وسعت بعد طهر حل لها زوجها.
فدل هذا على أن المرأة الحائض تحرم، وأن يصح إحرام الحائض، وأنه لا يلزم الطهارة عند الإحرام. هذا لا يلزم طهارة، تلزم للصلاة، تلزم للطواف، لكن الإحرام لا يلزم له طهارة. وبالتالي إذا أحرمت المرأة ونفست كما فعلت أسماء بنت عميس رضي الله عنها فإنها تحرم، غير أنها لا تطوف بالبيت إلا إذا طهرت، فإذا طهرت طافت. طيب لا تطوف بالبيت لأن النبي قال لها فعلي ما فعل الحاج غير أن لا تطوف، لكن هل تسعى؟ الجواب لا تسعى، لأن السعي لم يرد أنه يصح بدون طواف، لا بد من الطواف قبل السعي، بخلاف الطواف أنه يصح بلا سعي، فيتطوع الإنسان بالطواف ولا يلزم السعي. أما السعي فلا يصح أن تسعى قبل أن تطوف، إلا ما ورد في صورة واحدة على الإنزاء، ألا وهي يوم الحج إذا قدم الإنسان السعي على الطواف، فهل يصح ذلك أم لا؟ والشيخ يرجح صحة ذلك إذا حصل في الحج، وبعض العلم لا يصحح هذا، لكن على كل هو ارتباط أيضا بالطواف، بيد أنه قدم السعي على الطواف، أما السعي وحده فقط فلم يرد أن الإنسان يتطوع به. ثم ذكر الشيخ أيضا أن الطواف يلزم له الطهارة، ولهذا النبي منع عائشة من أن تطوف إلا طاهرة، أما السعي فلا يلزم له طهارة. وعليه لو طافت المرأة ثم سعت فحاضت أثناء السعي، إذا حاضت أثناء السعي فلن تتم سعيها، لأنه لا يلزم الطهارة في السعي، لا يلزم الطهارة في السعي. نعم. هل يشرع التطوع بطواف وسعي؟ لا، لم يرد هذا، إنما يشرع للإنسان أن يتطوع بالطواف فقط، أما السعي لا يكون إلا في نسك.
نعم. الذكر اللي قاله الشيخ في بداية السعي في 7 أشواط.
أي نعم، الذكر الذي هو عند السعي إذا أراد الإنسان أن يرقى على الصفة فيقول أبدأ وبدأ الله به، ثم يقول إن الصفة المرات من شعائر لا، ثم يقول لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم يدعو ثم يقول ثم يدعو ثم يقول وينزل، ولا يكرر الآية لكن يكرر الذكر مع الدعاء. أما الآية فتكون في الشوط الأول فقط، الآية تكون في شطرة إن الصفة والمروة مش عارف من حجبات اعتبر في الجاهلية فبما ومن تطوع خيرا فإن الله شكر عليهم. نعم، يقرأ الآية الكاملة لكن لا يكون هذا إلا في الشوط الأول، لأن النبي قالها مستدلا، أبدأ مما بدأ الله به ثم قرأ الآية. نعم. نعم، يجوز الطواف والسعي راكبا ولو كان الإنسان قادرا، فإن النبي قد فعل ذلك صلى الله عليه وسلم. أي نعم، طواف التطوع لابد أن يكون 7، جميع الطواف لابد أن يكون 7.
في تطوع في السعي؟
لا، تطوع في السعي لم يرد التطوع في السعي.
قال رحمه الله: فصل في حكم الإحرام بالحج يوم 8 من ذي الحجة والخروج إلى منى. قال: فإذا كان يوم التروية وهو 8 من ذي الحجة استحب للمحلين بمكة ومن أراد الحج من أهلها الإحرام بالحج من مناسكهم، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاموا بالأبطح وأحرموا بالحج منه يوم التروية عن أمره صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى البيت فيحرموا عنده أو عند الميزاب، وكذا لم يأمرهم بطواف الوداع عند خروجهم إلى منى، ولو كان ذلك مشروعا لعلمهم إياه، والخير كله في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. ويستحب أن يغتسل وتنظف وتطيب ويتطيب عند إحرامه بالحج كما يفعل ذلك عند إحرامه من الميقات، وبعد إحرامهم بالحج يسن لهم التوجه إلى منى قبل الزوال أو بعده من يوم التروية، ويكثرون من التلبية إلى أن يرموا جمرة العقبة، ويصلوا بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، والسنة أن يصلوا كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع إلى المغرب والفجر فلا يقصران، ولا فرق بين أهل مكة وغيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس من أهل مكة وغيرهم بمنى وعرفة ومزدلفة قصرا، ولم يأمر أهل مكة بالإتمام ولو كان واجبا عليهم لبينه لهم. ثم بعد طلوع الشمس من يوم عرفة يتوجه الحاج من منى إلى عرفة، ويسن أن ينزلوا بنمرة إلى الزوال إن تيسر ذلك لفعله صلى الله عليه وسلم. فإذا زالت الشمس سن للإمام أو نائبه أن يخطب الناس خطبة تناسب الحال يبين فيها ما يشرع للحاج في هذا اليوم وبعده، ويأمرهم فيها بتقوى الله وتوحيده والإخلاص له في كل الأعمال، ويحذرهم من محارمه ويوصيهم فيها بالتمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والحكم بهما والتحاكم إليهما في كل الأمور اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كله. وبعدها يصلون الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الأولى بأذان واحد وإقامة لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه. ثم يقف الناس بعرفة، وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، ويستحب استقبال القبلة وجبل الرحمة إن تيسر ذلك، فإن لم يتيسر استقبالهما استقبل القبلة، وإن لم يتيسر استقبال القبلة وإن لم يستقبل الجبل. ويستحب للحاج في هذا الموقف أن يجتهد في ذكر الله سبحانه ودعائه والتضرع إليه ويرفع إليه حال الدعاء.
نعم، ولا يشرع الصعود على جبل الرحمة، فإن النبي لم يفعل ذلك فضلا عن الصلاة عليه، فكثير من الجهال يصر على أن يرقى على هذا الجبل، ولا يلزم الوصول إلى هذا الجبل، إن تيسر فهذا أفضل، لكن إن لم يتيسر فوقف في أي مكان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقفت هنا وعرفة كلها موقف. فالوقوف يبدأ بعد الزوال، بعد صلاة الظهر والعصر جمعا يبدأ الإنسان في الدعاء. نعم. وليس يعني الوقوف يا إخواني أن يكون الإنسان واقفا على رجليه، فالوقوف بعرفة يعني البقاء فيها والإقامة فيها، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قد طاف قد وقف راكبا أصلا، ما وقف على رجليه وإنما وقف يدعو راكبا على ناقته صلى الله عليه وسلم آخذا زمامها بيده صلى الله عليه وسلم. فمعنى الوقوف بعرفة يعني الإقامة بها والقيام بها من الزوال حتى الغروب. نعم.
ويستحب للحاج في هذا الموقف أن يجتهد في ذكر الله تعالى ودعائه والتضرع إليه ويرفع يديه حال الدعاء، وإن لبى أو قرأ شيئا من القرآن فحسن. ويسن أن يكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فينبغي الإكثار من هذا الذكر وتكراره بخشوع وحضور قلب، وينبغي الإكثار أيضا من الأذكار والأدعية الواردة في الشرع في كل وقت، ولا سيما في هذا الموضع وفي هذا اليوم العظيم، ويختار جوامع الذكر والدعاء. ومن ذلك: سبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا الله.
نعم. ثم ذكر الشيخ عدة أدعية وكلها حسنة وكلها جائزة، والإنسان يكثر من الدعاء في هذا، والأفضل أنه يوافق الأدعية التي توافق الكتاب والسنة، أنه يأخذ أدعية التي توافق الكتاب والسنة بألفاظها، مثل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ثم يدعو أيضا بما تقتضيه حاجته، فإن الإنسان في موضع عظيم وفي مقام جليل، وما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه رقابا من النار من هذا اليوم المبارك، فينبغي على الإنسان أن يعتني به وأن يكثر من الدعاء، وألا يتعدى في الدعاء فيدعو بغير مباح. وينبغي أيضا أن يجتنب موانع إجابة الدعاء من أكل الحرام، وعلى رأس ذلك الشرك الذي يحبط الحج ويرد الدعاء وكل العبادات، من ذلك مدد يا بدوي، مدد يا حسين، إلى غير ذلك.
ويستحب في هذا الموقف العظيم أن يكرر الحاج ما تقدم من الأذكار والأدعية وما كان في معناها من الذكر والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويلح في الدعاء ويسأل ربه من خير الدنيا والآخرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا كرر الدعاء ثلاثا، فينبغي التأسي به في ذلك عليه الصلاة والسلام. ويكون المسلم في هذا الموقف مخبتا لربه سبحانه، متواضعا له، خاضعا لجنابه، منكسرا بين يديه، يرجو رحمته ومغفرته ويخاف عذابه ومقته، ويحاسب نفسه ويجدد توبته توبة نصوحة، لأن هذا يوم عظيم ومجمع كبير يجود الله فيه على عباده ويباهي بهم ملائكته ويكثر فيه العتق من النار. وما يرى الشيطان في يوم هو فيه أضحر ولا أصغر ولا أحقر منه في يوم عرفة إلا ما رؤي يوم بدر، وذلك لما يرى من جود الله على عباده وإحسانه إليه وكثرة أتاقه ومغفرته. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. فينبغي للمسلمين أن يروا الله من أنفسهم خيرا، وأن يهينوا عدوهم الشيطان ويحزنوه بكثرة الذكر والدعاء وملازمة التوبة والاستغفار من جميع الذنوب والخطايا. ولا زال الحجاج في هذا الموقف مشتغلين بالذكر والدعاء والتضرع إلى أن تغرب الشمس، فإذا غربت انصرفوا إلى مزدلفة بسكينة ووقار، وأكثروا من التلبية، وأسرعوا في المتسع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
ولا يجوز الانصراف قبل الغروب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى غربت الشمس وقال خذوا عني مناسككم، فإذا وصلوا إلى مزدلفة صلوا بها المغرب 3 ركعات والعشاء 2 ركعتين جمعا.
فإذا انصرف قبل غروب الشمس فإما أن يرجع وإما أن لا يرجع، فإن رجع فلا شيء عليه، فإن لم يرجع فعليه دم، لأن الوقوف إلى غروب الشمس يوم عرفة هذا واجب. فإن لم يرجع إلى عرفة قبل غروب الشمس فإن عليه دما، هذا إذا كان واقفا بالنهار. أما إذا وقف بالليل ولم يقف بالنهار وقف بالليل أجزأه أي جزء في ذلك ولو لحظات، لحديث عروة بن المضرس رضي الله عنه وقول النبي صلى الله عليه وسلم له: فمن وقف بعرفة بساعة بليل أو نهار فقد قضى تفثه وتم حجه. نعم، الخب الليل ايه؟ لا، حتى ولو انه لم يكن ضرورة وقف ليلا اجزاه، لكنه فاته الافضل والاكمل. الاكمل ان يقف نهارا كما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لا واجب من الواجبات، اذا ترك المبيت في المزدلفة فان عليه دما، لكنه واجب. كيف؟
كان وقف بعرفة وكان صلى معنا صلاة هذه، وكان قد وقف بعرفة أي جزء من الليل النهار وقد تم نسكه، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيها المبيت وصلى معنا صلاة.
أي مبيت؟ لا يعني أدرك في المزدلفة الصلاة، يعني معناه أنه وقف في الوقت، وما وقت عرفة وإذا فتفت عرفة من اليوم التاسع إلى صبح المزدلفة، إلى صبح المزدلفة، فإذا أدرك معهم الصبح، إذا أدرك معهم الصبح وكان قد وقف بعرفة فقد قضى حج. هذا بالنسبة لعرفة، وقوف بعرفة وليس مبيت المزدلفة، هذا الوقوف بعرفة.
ما صلى معنا صلاتنا هذه أليس فيها المبيت المزدلفة؟
لا يعني لا لا، ما هو بعلاقة بالمزدلفة، يعني إذا وقف بعرفة قبل أذان صبح المزدلفة فقد قضى حجه.
هذا يدل عليها قول النبي عليه الصلاة والسلام من أي من أي جزء بليل أو نهار.
هذا إيه؟
في عرفة.
هذا في عرفة.
ذكر الصلاة له فائدة أخرى.
لا، ذكر الصلاة ما له فائدة سوى انتهاء وقت عرفة. إذا أذن خلاص فقد فاتت عرفة.
قال: فإذا وصلوا إلى مزدلفة صلوا بها المغرب 3 ركعات والعشاء 2 ركعتين جمعا بأذان وإقامتين من حين وصولها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، سواء وصلوا إلى مزدلفة في وقت المغرب أو بعد دخول وقت العشاء. وما فعله بعض العامة من لقط حصل الجمار من حين وصولهم إلى مزدلفة قبل الصلاة، واعتقاد كثير منهم أن ذلك مشروع، فهذا غلط لا أصل له. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أن يلتقط له الحصى إلا بعد انصرافه من المشعر إلى منى. ومن أي موضع لقط الحصى أجزاه ذلك، ولا يتعين لقطه من مزدلفة، بل يجوز لقطه من منى. والسنة التقاط 7 في هذا اليوم يرمي بها جمرة العقبة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما في الأيام الثلاثة فيلتقط من منى كل يوم 21 حصاة يرمي بها الجمار 3، ولا يستحب غسل الحصى بل يرمي بها من غير غسيل، لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا يرمي بحصى قد رمي به. ويبيت الحاج في هذه الليلة بمزدلفة، ويجوز للضعفة من النساء والصبيان ونحوهم أن يدفعوا إلى منى آخر الليل، لحديث عائشة وأم سلمة وغيرهما. وأما غيرهم من الحجاج فيتأكد في حقهم أن يقيموا بها إلى أن يصلوا الفجر، ثم يقفوا عند المشعر الحرام فيستقبلوا القبلة ويكثروا من ذكر الله وتكبيره والدعاء إلى أن يسفروا جدا، ويستحب رفع اليدين هنا حال الدعاء. وحيثما وقفوا من مزدلفة أجزهم ذلك، ولا يجب عليهم القرب من المشعر ولا صعوده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا، يعني على المشعر، وجمع كلها موقف، رواه مسلم في صحيحه، وجمع هي مزدلفة. فإذا أسفروا جدا انصرفوا إلى منى قبل طلوع الشمس، وأكثروا من التلبية في سيرهم، فإذا وصلوا محسرا استحب الإسراع قليلا، فإذا وصلوا منى قطعوا التلبية عند جمرة العقبة ثم رموها من حين وصولهم بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده عند رمي كل حصاة ويكبر، ويستحب أن يرميها من بطن الوادي، ويجعل الكعبة عن يساره ومنا عن يمينه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويرماها من الجوانب الأخرى أجزأه ذلك إذا وقع الحصى في المرمى. ولا يشترط بقاء الحصى في المرمى، وإنما المشترط وقوعها فيه، فلو وقعت الحصاة في المرمى ثم خرجت منه أجزأت في ظاهر كلام أهل العلم، وممن صرح بذلك النووي رحمه الله في شرح المهذب. ويكون حصى الجمار مثل حصى الخذف، وهو أكبر من الحمص بقليلا. ثم بعض رمي ينحر هديه، ويستحب أن يقول عند نحره أو ذبحه: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك.
إذن فيرمي يوم العيد جمرة العقبة الكبرى فقط بسبع حصيات، هو لا يدعو عندها، وإذا رمى الجمرة ثم وقعت من الحفرة فلا يضر ذلك. وقول الشيخ فيما سبق أيضا بأنه لا يرمي بحصى قد رمي به إذا كان سيأخذ من الحفرة لا، لكن إذا كان قد وقع من الحفرة وصار على الأرض فله أن يرمي به، أما أن يمد يده فيأخذ من حصى الحفرة فلا.
يا شيخ، معنى قول الشيخ أن يكسر من الدعاء إلى أن يسفروا جدا،
مراد بالدعاء إلى أن يسفروا جدا هذا في المزدلفة، أي أنه بعد صلاة الصبح يشرع هنا الدعاء إلى الإسفار، يعني إلى قرابة طلوع الشمس، إلى قرابة طلوع الشمس. فإذا قرب طلوع الشمس رحل من مزدلفة إلى منى، خلافا للمشركين فإنهم كانوا ينتظرون حتى تشرق الشمس، وكانوا يقولون أشرق ثبير جبل، يعني كانت الشمس تطلع عليه، أشرق ثبير كيما نغير. فالنبي خالفهم ورحل قبل الشروق.
ثم بعد رمي ينحر هديه، ويستحب أن يقول عند نحره أو ذبحه: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، ويوجهه إلى القبلة. والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، وذبح البقر والغنم على جنبها الأيسر، ولا ذبح إلى غير القبلة ترك السنة وأجزأته ذبيحته، لأن التوجيه إلى القبلة عند الذبح سنة وليس بواجب. ويستحب أن يأكل من هديه ويهدي ويتصدق، لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ويمتد وقت الذبح إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق في أصح أقوال أهل العلم، فتكون مدة الذبح يوم النحر وثلاثة أيام بعده. ثم بعد نحر الهدي أو ذبحه يحلق رأسه ويقصره، والحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالرحمة والمغفرة للمحلقين ثلاث مرات وللمقصرين واحدة، ولا يكفي تقصير بعض الرأس بل لابد من تقصيره كله كالحلق، والمرأة تقصر من كل ضفيرة قدر أنملة فأقل. وبعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير يباح للمحرم كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، ويسمى هذا التحلل بالتحلل الأول. ويسن له بعد هذا التحلل التطيب والتوجه إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، أخرجه البخاري ومسلم. ويسمى هذا الطواف طواف الإفاضة وطواف الزيارة، وهو ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، وهو المراد في قوله عز وجل: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم بعد الطواف وصلاة الركعتين خلف المقام يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، وهذا السعي لحجه والسعي الأول لعمرته، ولا يكفي سعي واحد في أصح أقوال العلماء، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت الحديث وفيه، فقال: ومن كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا، إلى أن قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعدما رجعوا من منى لحجهم، رواه البخاري ومسلم. وقولها رضي الله عنها عن الذين أهلوا بالعمرة ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، تعني به الطواف بين الصفا والمروة على أصح الأقوال في تفسير هذا الحديث. وأما قول من قال أرادت بذلك طواف الإفاضة فليس بصحيح، لأن طواف الإفاضة ركن في حق الجميع وقد فعلوه، وإنما المراد بذلك ما يخص المتمتع، وهو الطواف بين الصفا والمروة مرة ثانية بعد الرجوع من منى لتكميل حجه، وذلك واضح بحمد الله، وهو قول أكثر أهل العلم، ويدل على صحة ذلك أيضا ما رواه البخاري في الصحيح تعليقا ملزوما به عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن متعة الحج فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي، فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب، وقال: من قلد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله، ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة. انتهى المقصود منه، وهو صريح في سعي المتمتع مرتين، والله أعلم. وما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافهم الأول، فهو محمول على من ساق الهدي من الصحابة، لأنهم بقوا على إحرامهم مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى حلوا من الحج والعمرة جميعا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أهل بالحج والعمرة، وأمر من ساق الهدي أن يهل بالحج مع العمرة وأن لا يحل حتى يحل منهما جميعا. والقارن بين الحج والعمرة ليس عليه إلا سعي واحد، كما دل عليه حديث جابر المذكور وغيره من الأحاديث الصحيحة. وهكذا من أفرض الحج وبقي على إحرامه إلى يوم النحر ليس عليه إلا سعي واحد، فإذا سعى القارن والمفرد بعد طواف القدوم كفاه ذلك عن السعي بعد طواف الإفاضة. وهذا هو الجمع بين حديثي عائشة وابن عباس وبين حديث جابر المذكور رضي الله عنهم، وبذلك يزول التعارض ويحصل العمل بالأحاديث كلها. ومما يؤيد هذا الجمع أن حديثي عائشة وابن عباس رضي الله عنهم حديثان صحيحان، وقد أثبت السعي الثاني في حق المتمتع، وظاهر حديث جابر ينفي ذلك، والمثبت مقدم على النافي كما هو مقرر في علمي الأصول ومصطلح الحديث، والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
نعم، وما صححه الشيخ ورجحه والراجح من أن المتمتع عليه طوافان وسعيان، عليه طواف وسعي للعمرة، وعليه طواف وسعي للحج. وأما المفرد والقارن فما عليه إلا طواف واحد وطواف الإفاضة وسعي الحج، الذي إن شاء قدمه بعد طواف القدوم وهذا سنة، وإن شاء أخره بعد طواف الإفاضة، لأن المفرد والقارن أعمالهما واحدة، إلا القارن فإنه يزيد الذبح يوم النحر، لقول صلى الله عليه وسلم لعائشة: دخلت عمرتك في حجك، أي صار عملا واحدا. وما جاء في السنة خلاف ذلك كما في حديث جابر فإنه مفسر بحديث عائشة رضي الله عنها وحديث ابن عباس رضي الله عنهما. نعم، فالجميع عليه طواف الإفاضة ثم سعي الحج على المتمتع وسعي الحج على المفرد والقارن ما لم يكن قد سعى الحج مع طواف القدوم. نعم.
قال رحمه الله: فصل في بيان أفضلية ما يفعل الحاج يوم النحر. والأفضل للحاج أن يرطب هذه الأمور الأربعة يوم النحر كما ذكر، فيبدأ أولا برمي جمرة العقبة ثم النحر ثم الحلقة أو التقصير ثم الطواف بالبيت والسعي بعده للمتمتع، وكذلك للمفرد والقارن إذا لم يسعيا مع طواف القدوم. فإن قدم بعض هذه الأمور على بعض أجزاه ذلك لثبوت الرخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ويدخل في ذلك تقديم السعي على الطواف لأنه من الأمور التي تفعل يوم النحر، فدخل في قول الصحابي فيما سئل: فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، ولأن ذلك مما يقع فيه النسيان والجهل فوجب دخوله في هذا العموم لما في ذلك من التيسير والتسهيل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عمن سعى قبل أن يطوف فقال لا حرج، أخرجه أبو داود من حديث أسامة بن شريك بإسناد صحيح، فتضح بذلك دخوله في العموم من غير شك والله الموفق. والأمور التي يحصل للحاج بها التحلل التام ثلاثة، وهي رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة مع السعي بعده لما ذكر آنفا. فإذا فعل هذه الثلاثة تحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام من النساء والطيب وغير ذلك، ومن فعل اثنين منها حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، ويسمى هذا بالتحلل الأول. ويستحب للحاج الشرب من ماء زمزم والتضلع منه والدعاء.
إذن التحلل الأول يحصل بفعل شيئين: إذا نحر، إذا رمى وحلق حصل التحلل، ولا يدخل الحلق في العد، ولا يدخل الحلق في العد، إنما يدخل ولا يدخل النحر أقصد في العد، إنما يدخل الحلق. فإذا رمى وحلق فقد فعل شيئين، ولا يدخل النحر في العد، لأن النحر هذا إنما هو من خصائص المتمتع والقارن وليس على المفرد، ولذا لا يدخل في العد. أما الذي يدخل في العد فهو الرمي والحلق والطواف والسعي. فإذا فعل شيئين حل التحلل الأول. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن التحلل الأول لما يحصل بفعل شيء واحد، إذا رمى جمرة العقبة الكبرى فإنه يكون قد حل بذلك. والصحيح أنه ما يحل إلا بأمرين، لأن عائشة قالت: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامي قبل أن يحرم ولحلي قبل أن يطوف. قبل أن يطوف، والنبي إنما طاف بعد ماذا؟ بعد الرمي وبعد الحلق والنحر، فيكون قد تحلل بعد شيئين لا بعد شيء واحد. لا إشكال.
طب شيخ، لو رمى وطاف ولم يسعى.
نعم،
لو رمى رمية العقبة وطاف ولم يسعى،
السعي والطواف شيء واحد،
فبد من فعل.
نعم.
واحد أخرج ريح في الطواف السابع في رقم 7،
يذهب يتوضأ ويتم إذا أخرج ريح في الشوط السابع فإنه يذهب ويتوضأ ويتم طوافه، لأن الطهارة شرط في صحة الطواف على الصحيح، لأن النبي قال: افعلي ما فعل حج غير ألا تطوفي، فدل هذا على اشتراط الطهارة في الطواف. لا، نعم، إذا انتقض الوضوء في السابع ذهب فتوضأ وجاء فأتم السابع. لا يقاس على الصلاة. أي نعم، ومن حيث وقف
جزء الشوط.
نعم،
جزء الشوط يحتسب ولا
جزء الشوط يحتسب. نعم.
قال: ويستحب للحاج الشرب من ماء زمزم والتضلع منه والدعاء بما تيسر من دعاء النافع، وماء زمزم لما شرب له كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ماء زمزم: إنه طعام طعم. زاد أبو داود: وشفاء سقم. وبعد طواف الإفاضة والسعي ممن عليه سعي يرجع الحجاج إلى منى فيقيمون بها 3 أيام بلياليها، ويرمون الجمار 3 في كل يوم من الأيام 3 بعد زوال الشمس، ويجب الترتيب في رميها. فيبدأ بالجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف فيرميها بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده عند كل حصاة ويسن أن يتقدم عنها ويجعلها عن يساره ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويكثر من الدعاء والتضرع، ثم يرمي الجمرة الثانية كالأولى ويسن أن يتقدم قليلا بعد رميها ويجعلها عن يمينه ويستقبل القبلة ويرفع يديه فيدعو كثيرا، ثم يرمي الجمرة الثالثة ولا يقف عندها، ثم يرمي الجمرات في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد الزوال كما رماها في اليوم الأول، ويفعل عند الأولى والثانية كما فعل في اليوم الأول اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. والرمي في اليومين الأولين من أيام التشريق واجب من واجبات الحج، وكذا المبيت بمنى في الليلة الأولى والثانية واجب إلا على السقاة والرعاة ونحوهم فلا يجب. ثم بعد رمي في اليومين المذكورين من أحب أن يتعجل من منى جاز له ذلك ويخرج قبل غروب الشمس، ومن تأخر وبات الليلة الثالثة ورمى الجمرات في اليوم الثالث فهو أفضل وأعظم أجرا، كما قال تعالى واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للناس في التعجل ولم يتعجل هو، بل قام بمنى حتى رمى الجمرات في اليوم الثالث عشر بعد الزوال ثم ارتحل قبل أن يصلي الظهر. ويجوز لولي الصبي العاجز عن مباشرة الرمي أن يرمي عنه جمرة العقبة وسائر الجمار بعد أن يرمي عن نفسه، وهكذا البنت الصغيرة العاجزة عن الرمي يرمي عنها وليها. لحديث جابر رضي الله عنه قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم، أخرجه ابن ماجه. ويجوز للعاجز عن الرمي لمرض أو كبر سن أو حمل أن يوكل من يرمي عنه لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وهؤلاء لا يستطيعون مزاحمة الناس عند الجمرات وزمن الرمي يفوت ولا يشرع قضاؤه، فجاز لهم أن يوكلوا بخلاف غيره من المناسك، فلا ينبغي للمحرم أن يستنيب من يؤديه عنه ولو كان حجه نافلة، لأن من أحرم بالحج والعمرة ولو كان نفلين لزمه إتمامهما لقول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، وزمن الطواف والسعي لا يفوت بخلاف زمن الرمي. وأما الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومنى فلا شك أن زمانهما يفوت، ولكن حصول العاجز في هذه المواضع ممكن ولو مع المشقة، بخلاف مباشرته للرمي، ولأن الرمي قد وردت الاستنابة فيه عن السلف الصالح في حق المعذور بخلاف غيره، والعبادات توقيفية ليس لأحد أن يشرع منها شيئا إلا بحجة، ويجوز للنائب أن يرمي عن نفسه ثم عن مستنيبه كل جمرة من الجمار الثلاث في موقف واحد، ولا يجب عليه أن يكمل رمي الجمار الثلاث عن نفسه ثم يرجع فيرمي عن مستنيبه في أصح قولي العلماء لعدم الدليل الموجب لذلك ولما في ذلك من المشقة والحرج، والله سبحانه وتعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا، ولأن ذلك لم ينقل عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رموا عن صبيانهم والعاجز منهم، ولو فعلوا ذلك لنقل، لأنه مما تتوافر الهمم على نقله والله أعلم.
نعم، يعني يشرع الإنابة والتوكيل في الرمي لورود ذلك عن الصحابة وعن السلف أنهم كانوا يرمون عن الصبيان وعن النساء، فإذا كانت عندنا عجائز أو نساء لا يستطيعن أن يرمينا فلا بأس بالوكالة. وهل يلزم في الوكيل أن ينتهي من رمي الجمار الثلاثة ثم يعود فيرمي عن وكيله، يعني يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ثم يعود فيرمي عن من وكله الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، أو يرمي كل جمرة عنه وعن وكيله في مقام واحد؟ الجواب يرمي عنه وعن وكيله في مقام واحد، إذ لا دليل يمنع من ذلك. ولكن أيهم الذي يبدأ؟ يعني يبدأ عن نفسه ثم عن وكيله، أو عن وكيله ثم عن نفسه؟ يبدأ عن نفسه ثم عن وكيله. نعم.
فصل في وجوب الدم على المتمتع والقارن. واجب على الحاج إذا كان متمتعا أو قارنا ولم يكن من حاضر المسجد الحرام دم، وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، واجب أن يكون ذلك من مال حلال وكسب طيب، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وينبغي للمسلم التعفف عن سؤال الناس هديا أو غيره، سواء كانوا ملوكا أو غيرهم، إذا يسر الله له من ماله ما يهديه عن نفسه ويغنيه عما في أيدي الناس، لما جاء في الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذم السؤال وعيبه ومدح من تركه. فإن عجز المتمتع والقارن عن الهدي وجب عليه أن يصوم 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، ومخير في صيام 3، إن شاء صامها قبل يوم النحر، وإن شاء صامها في أيام التشريق 3. قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، الآية. وفي صحيح البخاري عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. وهكذا في حكم، وهذا في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والأفضل أن يقدم صوم الأيام 3 على يوم عرفة، ليكون في يوم عرفة مفطرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم عرفة مفطرا ونهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، ولأن الفطر في ذلك اليوم أنشط له على الذكر والدعاء. ويجوز صوم 3 الأيام المذكورة متتابعة ومتفرقة، وكذا صوم 7 لا يجب عليه التتابع فيها، بل يجوز صومها مجتمعة ومتفرقة، لأن الله سبحانه وتعالى لم يشترط التتابع فيها، وكذا رسوله صلى الله عليه وسلم. والأفضل تأخير صوم 7 إلى أن يرجع إلى أهله، لقوله تعالى: وسبعة إذا رجعتم. والصوم للعاجز عن الهدي أفضل من سؤال الملوك وغيرهم هديا يذبحه عن نفسه، ومن أعطي هديا أو غيره من غير مسألة ولا إشراف نفس فلا بأس به، ولو كان حاجا عن غيره، أي إذا لم يشترط عليه أهل النيابة شراء الهدي من المال المدفوع له. وأما ما يفعله بعض الناس من سؤال الحكومة وغيرها شيئا من الهدي باسم أشخاص يذكرهم وهو كاذب، فهذا لا شك في تحريمه، لأنه من التأكل بالكذب، عافانا الله والمسلمين من ذلك.
فإذا عندنا هذا الهدي يكون عن المتمتع ويكون عن القارن، ويسمى هذا هدي شكران، أي أن الإنسان يحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقه لأداء عمرة وحج في سفرة واحدة، فيحمد الله على ذلك. وهذا الهدي بخلاف، وهو واجب على القارن والمتمتع، وبخلاف الدم الذي يذبح بسبب ارتكاب محظور أو ترك واجب، فإن هذا لا يجوز أن يأكل منه الإنسان، أي الذي يأكل في المحظور أو ترك واجب. أما في هدي الشكران في المتمتع والقران فإنه يأكل منه ويهدي منه، والأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع.
يعني في تحديد للكميات شفنا في
لا الأفضل أن يجعل 3 أقسام الأفضل، لكن لو أنه أكل أكثر من هذا لا بأس.
طب صيام 10 أيام 3 في أفضل الصور فيه، وهل يجوز تأخير 10 كاملة إلى بعد الحج؟
لا، بالنسبة 10 أيام فنصوم 3 في الحج، وتكون هذه 3 قبل يوم عرفة، حتى يكون يوم عرفة مفطرا وفي أيام التشريق يكون مفطرا. لكن إن تعذر أو حصل شيء أو كان جاهلا مثلا ولم يصوم 3 أيام قبل عرفة، فإنه يصوم أيام التشريق 11 و12 و13، وهذه الحالة الوحيدة التي يرخص في صيام هذه الأيام، لأن هذه الأيام أيام أكل وشرب، أي نهى النبي عن الصيام فيها. ثم صوم 7 إذا رجع من الحج، 7، ولا يلزم في ذلك كله التتابع. طيب لو فاته 3، أي بمعنى أنه ما صام 3 أيام في التشريق، فإنه يصوم 10 بعد ذلك.
قال رحمه الله: فصل في وجوب الأمر بالمعروف على الحجاج وغيرهم. ومن أعظم ما يجب على الحجاج وغيرهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
تكلم الشيخ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا شك أن هذا يجب في كل الأحوال، وليس فقط في الحج والعمرة، ومن ذلك يقول: وما ما يفعله كثير من الناس من سكان مكة وغيرها من الصلاة في البيوت وتعطيل المساجد فهو خطأ مخالف للشريعة، فيجب النهي عنه وأمر الناس بمحافظتي على الصلاة في المساجد، كذلك اجتناب محارم الله سبحانه وتعالى. وذكر الشيخ مثل الغناء وآلات الطرب والشطرنج والمعاملة بالميسر وكذا، فيجب أن يحضرها الحجاج وسكان بيت الله الحرام أكثر من غيرهم، لأن المعاصي في هذه البلد الأمين إثمها أشد وعقوبته أعظم، وقد قال تعالى: ومن يرد فيه بالحد بظلم نذقه من عذاب أليم. فإذا كان الله قد توعد من أراد أن يلحد في الحرم بظلم، فكيف تكون عقوبة من فعل؟ شك أنها أعظم وأشد، فيجب الحذر من ذلك من سائر المعاصي. ولا يحصل الحجاج بر الحج وغفران الذنوب إلا بالحذر من هذه المعاصي، لأن النبي قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وأشد من هذه المنكرات وأعظم منها دعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم رجاء أن يشفعوا لداعيهم عند الله أو يشفوا مريضه أو يرد غائبه ونحو ذلك، وهذا من الشرك الأكبر الذي حرمه الله، وهو دين مشركي الجاهلية. ويتوب من الشرك الأصغر أيضا كالحلف بغير الله والحلف بالنبي والكعبة وكذا، وذكر الشيخ هذا. وأيضا أن يترك قول ما شاء الله وشاء فلان، بل يقول ما شاء الله ثم شاء فلان. والواجب على أهل العلم من الحجاج والمقيمين في بلد الله الأمين ومدينة رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام أن يعلموا الناس ما شرع الله لهم ويحذروهم مما حرم الله عليه من أنواع الشرك والمعاصي إلى غير ذلك من الأمور الداخلة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم ذكر الشيخ بعد ذلك فصل في استحباب التزود من الطاعات، يقول: يستحب الحجاج أن يلازموا ذكر الله وطاعته والعمل الصالح مدة إقامتهم بمكة وكثر من الصلاة والطواف بالبيت، لأن الحسنات في الحرم مضاعفة، طبعا إلا إذا شق ذلك على الحجاج، يعني إذا كان سيزاحم الحجاج والمعتمرين، فالأفضل أنه يترك المجال لهم وعليه أن يكثر من الصلاة والذكر وكذا، ثم يتحرى الأوقات التي لا يكون فيها مزاحمة للحجاج والمعتمرين. ثم قال الشيخ: فإذا أراد الحجاج الخروج من مكة وجب عليهم أن يطوفوا بالبيت طواف الوداع ليكون آخر عهدهم بالبيت إلا الحيض والنفساء فلا وداع عليهما، الحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، متفق على صحته. وطبعا طواف الوداع هذا واجب من واجبات الحج، إلا أنه يخفف عن الحائض والنفساء. ولحديث صفية أيضا أحبستنا هي قالوا أنها قد أفاضت، قال: فانفروا إذن. يقول: ولا ينبغي له أن يمشي القهقرة، يعني بعد طواف الوداع، لأن هذا يفعله بعض الناس، لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل في أحكام الزيارة وآدابها. طبعا ليس معنى هذا أن الزيارة تكون من أعمال الحج أو أعمال العمرة، لا، هي منفصلة. ويستحب زيارة المساجد الثلاثة كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، فلا علاقة بين هذا وذاك. لكن لما كان غالب الناس لا يأتي إلى هذه البلدان لهذه البلد إلا في الحج أو العمرة، فإنه يستحب لمن أتى إلى هذه البلد أن يأتي المدينة لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم وتبعا يزور قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ينبغي له أن يقصد القبر بالزيارة أولا، لأنه لا تشد الرحال إلى شيء من القبور حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، إنما إلى المساجد. فذكر الشيخ شيئا من أحكام الزيارة، فقال: تسن زيارة مسجد النبي قبل الحج أو بعده، لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وذكر فضيلة الصلاة فيها، فإذا وصل الزائر إلى المسجد استحب له أن يقدم رجله اليمنى عند دخوله ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، كما يقول ذلك عند دخول سائر المساجد. يعني ليس هناك شيء خاص ودعاء خاص في الدخول إلى المسجد الحرام أو المسجد الأقصى. أيضا من المشهور عند العوام في المسجد الحرام أنهم يقولون تحية المسجد الحرام الطواف، وهذا ليس بصحيح. والمسجد الحرام كسائر المساجد، وإنما يستحب لمن كان محرما وأتى المسجد الحرام أن يبدأ بالطواف ولا يصلي ركعتين ويجلس، وإنما أن يبدأ بالطواف كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، ما في دعاء رؤية الكعبة. ثم يصلي ركعتين فادعو الله فيهما بما حب من خيري الدنيا والآخرة، وإن صلاهما في الروضة الشريفة فهو أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ثم بعد الصلاة يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فيقف تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم بأدب وخفض صوت، ثم يسلم عليه عليه الصلاة والسلام قائلا السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، لما في سنة أبي داود بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وإن قال الزائر في سلام السلام عليك يا نبي الله، السلام عليكم يا خيرة الله من خلق، السلام عليكم يا سيد المرسلين ومن المتقين، أشهد أنك قد بلغت الرسالة وديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الحق جهاده، فلا بأس بذلك، لأن هذا كل من أوصافه صلى الله عليه وسلم. ثم يسلم على أبي بكر وعمر ويتردع عنهما. وكان ابن عمر إذا سلم على رسول الله وصاحبيه لا يزيد غريبا على القول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف. وهذه الزيارة إنما تشرع في حق الرجال خاصة، أما النساء فليس لهن زيارة شيء من القبور، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن زوارات القبور من النساء والمتخذين عليها المساجد والسروج، ولا فرق بين قبر النبي وبين سائر القبور. وهذا القول الصحيح في زيارة القبور للنساء. والمسألة خلافية، فمنهم من قال يستحب للعموم فزوروها فلن تذكركم الآخرة، ومنهم من قال بجوازها مع الكراهة، والصحيح أنها محرمة لقول النبي لعن الله زوارات القبور. ولا يعني زوارات يعني المكثرات فقط فيجوز أصل الزيارة، بل زوارات هنا أفعال التفضيل، صيغة مبالغة أقصد، زوارات هنا صيغة مبالغة، وصيغة المبالغة هنا إنما هي لمنع الأصلي، مثل قوله سبحانه وتعالى وما ربك بظلام للعبيد، ليس معناه أنه يظلم المرة والمرتين وينفذ المبالغة، بل هذا نفي لأي شيء من الظلم، كذلك هنا نفي لأي شيء من الزيارة، وليس الحكم قاصرا على الإكثار كما ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم، فيكون النهي للمرأة إذا أكثرت من الزيارة، لكن الصحيح أن النهي عام سواء أكثرت أو لم تكثر. وما قصد المدينة الصلاة في مسجد رسول الله والدعاء فيه ونحو ذلك ما يشرع في المساجد فهو مشروع في حق الجميع لما تقدم من الأحاديث في ذلك. نعم. إلى أن قال رحمه الله ولا يجوز لأحد أن يتمسح بالحجرة أو يقبلها أو يطوف بها، لأن ذلك المنكر عن سلف، بل هو بدعة منكرة. ولا يجوز لأحد أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قضاء حاجة أو تفريج كربة أو شفاء مريض، فإن هذا طبعا لا يجوز برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر ما ينبغي تجنبه عند ذلك من وضع اليد على الصدر أثناء الزيارة، ومن طول الوقوف هناك، ومن استقبال القبر. ثم قال رحمه الله تعالى تنبيه: ليست زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم واجبة ولا شرطا في الحج كما يظن بعض العامة وأشباههم، بل هي مستحبة في حق من زار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أو كان قريبا منه، يعني لا علاقة له بالحج. وأما البعيد عن المدينة فليس له شد الرحل لقصد زيارة القبر، ولكن يسن له شد الرحل لقصد المسجد الشريف، فإذا وصله زار القبر الشريف وقبر الصحبين، ودخلت الزيارة لقبر عليه الصلاة والسلام وقبر صحبيه تابعا لزيارة مسجده، وذلك لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب بقوله: وإليك أيها القارئ شيئا من الحديث الموضوع في هذا الباب لتعريفها وتحضر الاغترار بها. الأول: من حج ولم يزورني فقد جفاني. الثاني: من زارني بعد مماتي فكانما زارني في حياتي. الثالث: من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له على الله الجنة. الرابع: من زار القبر وجبت له شفاعتي. فهذه الأحاديث وأشبهها لم يثبت منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر في تلخيص بعدما ذكر أكثر الروايات: طرق هذا الحديث كلها ضعيفة. وقال الحافظ العقيل: ليصح في هذا الباب شيء. وجذب شيخ الإسلام أن هذه الأحاديث كلها موضوعة، وحسبك به علما وحفظا واطلاعا. ولو كان شيء منها ثابتا لكان الصحابة رضي الله عنهم أسبق العمل بها وبيان ذلك الأمة ودعوتهم إليه. ثم ذكر رحمه الله تعالى آخر فصل، وهو فصل في استحباب زيارة مسجد قباء والبقيع. فقال رحمه الله: يستحب لزائر المدينة أن يزور مسجد قباء ويصلي فيه، لما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور مسجد قباء راكبا وماشيا ويصلي فيه ركعتين. وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة. وليس هذا بشد رحل، فإن من كان في المدينة أتى مسجد قباء، ولهذا لا يجوز أن تشد الرحال من بلدك إلى مسجد قباء. إنما من كان في المدينة سنة له أن يأتي مسجد قباء، فإن صلى فيه وأتاه كان له كأجر عمرة. ويسن له أيضا زيارة قبور البقيع وقبور الشهداء وقبر حمزة رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورهم ويدعو لهم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الخير، أخرجه مسلم. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى شهداء أحد في آخر حياته ودعا لهم دعاءه للميت. وأما إتيان شيء آخر خلاف هذا فإنه ليس من السنة: مسجد القبلتين، المساجد السبعة، كل هذه المزارات التي تسميها الناس مزارات ويضحكون على الناس ويأتون بهم إلى هذه الأماكن لأخذ أموالهم. ما يشرع زيارة شيء من مساجد المدينة إلا هذا: مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مسجد قباء، أن يأتي قبور البقيع، وأن يأتي قبور شهداء أحد. هذا فقط الذي ينبغي. ثم بيّن رحمه الله تعالى المخالفات الشرعية في زيارة القبور، وهي زيارتهم لقصد دعاء عند قبورهم أو العقوف عندها أو سؤالهم قضاء الحاجات أو شفاء المرضى أو سؤال الله بهم أو بجاههم ونحو ذلك. فهذه زيارة بدعية منكرة لم يشرعها الله ولا رسوله ولا فعلها السلف الصالح، بل هي من الهجري الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال: زور القبور ولا تقول هجرا. وهذه الأمور مذكورة تكتمل في كونها بدعة، ولكنها مختلفة المراتب، فبعضها بدعة وليس بشرك، كدعاء الله سبحانه عند القبور يدعو الله، وسؤالي بحق الميت وجاهه ونحو ذلك، وبعضها من الشرك الأكبر كدعاء الموت والاستعانة بهم ونحو ذلك. قد سبق بيان هذا مفصلا فيما تقدم، فتنبه واحذر واسأل ربك التوفيق والهداية الحق، فهو سبحانه الموفق. قل هذه لا إله غير ولا رب سواه، هذا آخر ما أردنا إملاءه، والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وخيرته من خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كان الفراغ من التعليق على هذه الرسالة في يوم الخميس الموافق 6 من شهر ذي القعدة لعام من شهر ذي الحجة لعام 37,400,000، بل 7 الآن دخلنا، هذا في تمام الساعة 1:30. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منكم صالح الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.